الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتاب وصول العقائد الدينية، قال: الأصل الرابع مسألة الإيمان. فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فيقولون: الإيمان اعتقاد القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان، وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه. وهذه الأمور 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الأصل الرابع من الأصول الخمسة التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة القيمة والمؤلف النافع أصول العقائد الدينية، وجعل هذا الأصل متعلقا بمسألة الإيمان. ومسألة الإيمان مسألة عظيمة وجليلة، وواجب على كل مسلم أن يعرف الإيمان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. وفي حجة الوداع أمر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة ينادون في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالإيمان هو أساس لكل الأمور، لدخول الجنة والنجاة من النار والفوز برضا الله وسعادة الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفهم الإيمان ومعرفته ومعرفة حقيقته ومعرفة ما يدخل في مسماه، هذه مسألة كبيرة ومهمة وعظيمة، ويحتاج إليها كل مسلم. ولهذا عقد رحمه الله هذا الأصل لبيان هذه المسألة، مسألة الإيمان. وهو بهذا ينبه أن مسألة الإيمان أو معرفة الإيمان أصل من الأصول الدينية التي ينبغي على كل مسلم أن يعنى بها. قال: مسألة الإيمان، فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من الإيمان، من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح. هذا بيان منه رحمه الله تعالى لحقيقة الإيمان، لحقيقة الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة هو ما دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من بيان لحقيقة الإيمان. وهذا فيه تنبيه من الشيخ رحمه الله لمسألة مهمة في هذا الباب، ألا وهي أن حد الإيمان وحقيقته لا سبيل إلى العلم بها ومعرفتها إلا من خلال الكتاب والسنة. بمعنى أن من أراد أن يعرف حد الإيمان أو حقيقة الإيمان من مجرد اللغة أو من الذوق أو الرأي أو العقل أو غير ذلك، لا يمكن أن يصل إلى حقيقة الإيمان. الإيمان حقيقة شرعية ومطلب عظيم لا سبيل إلى العلم به إلا من خلال كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري، الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والنور هنا الوحي، سماه جل وعلا نورا لأنه يضيء درب السالكين ويميز به الإنسان بين الحق والباطل والهدى والضلال والإيمان والكفر. ولا يمكن أن يميز الإنسان بين هدى وضلال إلا بالوحي، لا يمكن أن يميز بين حق وباطل إلا بالوحي، فهو النور الذي يضيء للإنسان طريقة فيعرف في ضياء الوحي الحق من الباطل والهدى من الضلال. فهذه الآية صريحة في أن الإيمان لا يعرف إلا بالوحي. نظيرها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر وفد عبد القيس عندما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال: آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: وما الإيمان بالله؟ مع أنهم عرب وأهل لسان وأهل عقل وأهل فهم، قالوا: وما الإيمان بالله؟ لأنهم يدركون أن الإيمان بالله حقيقة لا يمكن أن تعرف إلا من المصدر، من الوحي، من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. ففسر لهم عليه الصلاة والسلام الإيمان بالأعمال الظاهرة، فسر لهم عليه الصلاة والسلام الإيمان بالأعمال الظاهرة. خلاصة ما سبق أن الإيمان حقيقة شرعية لا بد في معرفتها من التعويل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعول في معرفة الإيمان على الكتاب والسنة لن يعرف الإيمان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. ولهذا قال الشيخ هنا: فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح. هذه حقيقة الإيمان، تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، أي أن الإيمان كما أنه في القلب أيضا في الجوارح، في القلب تصديقا وإقرارا وإذعانا، وفي الجوارح طواعية وامتثالا وانقيادا واستسلاما. فهذه حقيقة الإيمان. زيادة في التوضيح والبيان لهذا الأصل، قال: فيقولون الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان. هذه أربعة أشياء كلها داخلة في مسمى الإيمان، أربعة أشياء كلها داخلة في مسمى الإيمان. الأمر الأول اعتقادات القلوب، وهذا أساس، بل هو أصل الدين وأساس قيامه، اعتقادات القلوب، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر. فهذه داخلة في الإيمان، بل هي أصل الإيمان الذي عليه يبنى. الأمر الثاني أعمال القلوب، الأمر الثاني أعمال القلوب، وهي زائدة على اعتقادات القلوب، الأعمال القلبية مثل الرجاء، الخوف، التوكل، الإنابة، المحبة، إلى غير ذلك من الأعمال القلبية، فهذه أيضا داخلة في مسمى الإيمان. وسيأتي معنا في الحديث: والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء محله القلب. الأمر الثالث قال: وأعمال الجوارح، أي الأعمال التي يقوم بها العبد بجوارحه، فهي أيضا داخلة في مسمى الإيمان، من صلاة وصيام وحج وغير ذلك، هذه كلها أعمال داخلة في مسمى الإيمان. الأمر الرابع أعمال اللسان، من تسبيح وتهليل وذكر لله جل وعلا وتلاوة للقرآن، فهذا كله داخل في مسمى الإيمان. إذن يقولون الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان. وهنا أيها الإخوة أقف وقفة أرجو أن تكون نافعة لنا أجمعين في هذا المطلب المهم والمقصد الجليل، فأذكر لكم خمسة أحاديث تنتبهون لها جيدا، خمسة أحاديث جمعت حقيقة الإيمان. إذا عرفت هذه الأحاديث الخمسة وضبطتها واعتنيت بها علما وعملا، اجتمعت لك حقيقة الإيمان التي تفرق ذكرها وبيانها في نصوص كثيرة. فخمسة أحاديث عظيمة تجمع لك كل ما يتعلق بالإيمان من أصول وفروع، وكل ما هو داخل في مسمى الإيمان، فأرعها سمعك وأعطها اهتمامك. الحديث الأول حديث جبريل المشهور، الحديث الأول حديث جبريل المشهور، وفيه أن جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر في بيان الإيمان هذه الأمور الستة، قال: أخبرني عن الإيمان ما هو؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فأفاد هذا الحديث في بيان حقيقة الإيمان أن الإيمان يقوم على أصول ستة، يقوم على أركان ستة مكانها القلب، لا يقوم الإيمان إلا عليها. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإيمان التي عليها يبنى الإيمان. الحديث الثاني حديث ابن عباس وهو في الصحيحين في ذكر وفد عبد القيس، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: آمركم بالإيمان بالله؟ أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: وما الإيمان بالله؟ قالوا: وما الإيمان بالله؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. هذه التي ذكرت في هذا الحديث كلها أعمال ظاهرة، الشهادتان والصلاة والصيام والصدقة، هذه كلها أعمال ظاهرة، فجعل عليه الصلاة والسلام هذه الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان. في ضوء الحديثين حديث جبريل وحديث وفد عبد القيس، عرفنا أن اسم إيمان هذا الاسم يشمل العقائد التي تكون في القلب، ويشمل أيضا الأعمال التي تكون في الجوارح. الصلاة إيمان، الصيام إيمان، الحج إيمان. في شأن الصلاة قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالصلاة إيمان، والزكاة إيمان، والصيام إيمان، وبر الوالدين إيمان، صلة الأرحام إيمان. جميع الطاعات التي أمرنا بها داخلة في مسمى الإيمان. الحديث الثالث حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وذكر هذه الأمور الأربعة ليس للحصر، ليس للحصر، وإنما هذه من أبرز المحرمات. فأفاد هذا الحديث فائدة عظيمة جدا في معرفة حقيقة الإيمان، ألا وهي أن الإيمان كما أنه يشمل عقائد القلوب ويشمل أعمال الجوارح، فإنه كذلك يشمل ترك المحرمات، ترك المحرمات والبعد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فترك السرقة، والبعد عن الزنا، البعد عن القتل، البعد عن شرب الخمر، البعد عن الانتهاب إلى غير ذلك من المحرمات، البعد عن الربا، البعد عن الغش، البعد عن الكذب إلى غير ذلك المحرمات، البعد عنها تركها هذا جزء من إيمانك. ولهذا إذا فعل الإنسان شيء من هذه المحرمات ماذا يحدث لإيمانه؟ ينقص. إذا فعل شيء من هذه المحرمات نقص إيمانه وضعف. ولهذا أهل السنة من قواعدهم في هذا الباب أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالمعاصي تنقص الإيمان. إذا كانت المعاصي تنقص الإيمان وتضعفه، فإن ترك المعاصي تقربا لله وطلبا لثوابه زيادة في إيمان الشخص، زيادة في إيمان الشخص. إذن هذا الحديث، حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره، يفيد أن ترك المعاصي والبعد عن المحرمات داخل في مسمى الإيمان. ما وجه دخوله؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام نص في هذا الحديث على انتفاء الإيمان الواجب في حق من فعل هذه الآثام. قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. النفي هنا للإيمان ليس لأصله، وإنما نفي للإيمان الواجب. فدل ذلك على أن الإيمان ينقص بفعل هذه الأشياء، وبتركها يكون الترك زيادة في الإيمان. هذا الحديث الثالث. الحديث الرابع حديث مشهور عند أهل العلم بحديث الشعب، وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى فيما سيأتي، هو في الصحيحين وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أي الإيمان في شعبه وخصاله وخلاله يزيد أو تزيد عن 70 شعبة. من أهل العلم من قال إن المراد بالـ70 تعيين العدد، ومنهم من قال المراد تكثير الشعب لا التعيين للعدد، أي أن شعب الإيمان كثيرة جدا. فقال الإيمان 70 شعبة، ثم بين حقيقة الإيمان وما يدخل في مسماه وما هو من شعبه. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قول لا إله إلا الله من الإيمان هذا، بل هو أعلى الإيمان. والمراد بقول لا إله إلا الله أي باللسان نطقا وبالقلب اعتقادا. وأهل العلم يقولون القول إذا أطلق في الكتاب والسنة يشمل قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا، مثل قول الله تعالى قولوا آمنا بالله، ما المراد بها؟ أي قولوا بقلوبكم معتقدين وبألسنتكم ناطقين متلفظين، هذا هو المراد. ليس المراد قول اللسان أي تحريك اللسان فقط بذلك، بل المراد قولها بالقلب عقيدة وقولها باللسان نطقا وتلفظا، هذا أعلى الإيمان. قال وأدناها أي أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. سمى النبي عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق إيمانا، مع أنه عمل من أعمال الجوارح. إماطة الأذى عن الطريق عمل، تجد أذى في طريق المسلمين فتأخذه بيدك وتنحيه عن طريق، ماذا؟ عمل، وهو جزء من الإيمان داخل في مسمى الإيمان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأدناها أي أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، فهذا عمل داخل في مسمى الإيمان بصريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء عمل قلبي، فهذا يفيد أن أعمال القلوب ومنها الحياء داخلة في مسمى الإيمان. فإذا نظرت إلى مجموع هذه الأحاديث الأربعة، العقائد القلبية من الإيمان، أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، ترك المحرمات والبعد عن الآثام داخل في مسمى الإيمان، أعمال القلوب من حياء وخشية ورجاء وإنابة وتوكل إلى آخره داخل في مسمى الإيمان، فالإيمان يتناول ذلك كله. الحديث الخامس حديث سفيان بن عبد الله الثقفي، قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا فيه بيان عظيم أيضا يتعلق بحقيقة الإيمان. قل آمنت بالله أي قل ذلك بقلبك معتقدا وبلسانك ناطقا متلفظا، ثم استقم أي إلزم الاستقامة التي يقتضيها هذا الاعتقاد وهذا النطق. وهذا يدل أن النطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله، يستلزم ويقتضي استقامة العبد على طاعة الله جل وعلا وامتثال أوامره سبحانه والبعد عن نواهيه. ولهذا قال قل آمنت بالله ثم استقم. فهذه أيها الأخ الموفق 5 أحاديث عظيمة جدا جمعت لك حقيقة الإيمان، فلتعتني بها مذاكرة ولتعتني بها عملا وتطبيقا ليتم لك بإذن الله تبارك وتعالى إيمانك. يقول الشيخ رحمه الله لما ذكر أن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، لما ذكر أنه يشمل هذه الأمور كلها، قال وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان. من أكملها ظاهرا وباطنا، لا أن يكملها في الظاهر دون الباطن أو الباطن دون الظاهر، بل الإيمان يشمل الظاهر والباطن، خلاف ما استقر في نفوس كثير من الجهال عندما يحصرون الإيمان في القلب فقط ويبعدون أعمال الجوارح عن مسمى الإيمان، ويأتي هذا على ألسنة كثير من العوام عندما يؤمر بصلاة أو صيام أو غير ذلك أو ينهى عن محرمات، ماذا يقول بعضهم؟ يقول الكلام على القلب، يؤمر بالأوامر ينهى عن النواهي يمتنع ويقول الكلام على القلب، الكلام على القلب. وربما استدل بالحديث على غير بابه، التقوى هاهنا، يقول قال عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره. وربما قال بعض العوام في مثل هذا المقام وأنا الحمد لله قلبي نظيف، وبعضهم يقول أنا الحمد لله قلبي أبيض مثل القشطة، لكن ما يصلي، يمتنع من الصلاة ويفعل المحرمات ويرتكب الآثام، وإذا قيل لا يقول لا الكلام على القلب، وأنا الحمد لله قلبي أبيض، قلبي طاهر، قلبي نقي، والكلام كله على القلب. هذا إلغاء وتعطيل لحقيقة الإيمان الشرعية التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وجهل بحقيقة الإيمان، على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن القلب إذا صلح فعلا بالإيمان الجوارح تصلح تبعا له. فيكون قول القائل الممتنع عن الالتزام أعمال الدين الظاهرة بحجة أن قلبه طيب أو طاهر أو نحو ذلك، أن هذه دعوة فارغة من الحقيقة وعارية من الصدق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالجوارح تبع للقلب، ولا يمكن أن تتخلف الجوارح عن مرادات القلوب. فإذا الإيمان حقيقة شرعية دل عليها كتاب الله، وهو يتناول اعتقادات القلوب، يتناول أقوال اللسان، يتناول أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، فهذه كلها داخلة في مسمى الإيمان، فمن كملها ظاهرا وباطنا كمل إيمانه، من كملها ظاهرا وباطنا كمل إيمانه. ومن انتقص منها شيئا، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه، ومن انتقص منها شيئا فقد انتقص من إيمانه. هنا لابد أن نفهم أمرا مهما للغاية، وهي أن هذه الأمور الداخلة في مسمى الإيمان، هذه الأمور الداخلة في مسمى الإيمان، ما حجم تأثيرها على الإيمان عندما تنقص أو عندما تذهب؟ هل هي على درجة واحدة؟ الجواب لا، هي على ثلاث درجات. هذه الأمور الداخلة في مسمى الإيمان في حجم تأثيرها على الإيمان ليست على درجة واحدة، هي على ثلاث درجات أو ثلاثة أقسام. القسم الأول من هذه الأمور الداخلة في مسمى الإيمان، ما إن ذهب ذهب الإيمان كلية ولم يبق للإيمان وجود، مثل أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يعني مثلا لو شك الإنسان في الملائكة، وجود الملائكة، أو جحد الأنبياء أو بعض الأنبياء، أو كذب ببعض الكتب، أو أنكر القدر، أو غير ذلك من الأصول، هذه الأصول من الإيمان وهي أصول للإيمان، وإذا ذهبت أو ذهب شيء منها ذهب الإيمان كلية وبطل الدين برمته، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. ومن ذلك الأمور التي هي كفر ناقل من الملة، مثل ترك الصلاة، ومثل سب الدين والاستهزاء أو غير ذلك من الأعمال الكفرية. هذه إذا وجد شيء منها خرج الإنسان من الدين وانتقض الدين برمته، لأنها قادحة في أصل الدين، قادحة في أصل الدين، مبطلة للدين كله. فهذا قسم، هذا قسم من الأقسام. القسم الثاني ما يكون ذهابه مؤثرا في كمال الإيمان الواجب، ما يكون ذهابه أو نقصه مؤثرا في كمال الإيمان الواجب، وهذا شاهده في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. من سرق أو زنى أو شرب خمرا والعياذ بالله، ماذا يحدث لإيمانه؟ ماذا يحدث لإيمانه؟ هل يذهب إيمانه بالكلية؟ هل يبطل إيمانه كلية؟ الجواب لا. هل يبقى إيمانه ثابتا لم ينقص؟ الجواب لا. إذن ما الذي حدث لإيمانه؟ نقص كمال إيمانه الواجب. الذي حدث لإيمانه أن كمال الإيمان الواجب نقص، ومن ينقص كمال إيمان الواجب في حقه يستحق أن ينفى عنه الإيمان. ولهذا يأتي في النصوص نفي الإيمان والمراد نفي كمال الإيمان الواجب، وليس المراد نفي أصل الإيمان، مثل حديث أبي هريرة هذا. فإذا نوع من هذه الأنواع أو قسم من هذه الأقسام إذا حصل نقص كمال الإيمان الواجب. القسم الثالث من هذه الأقسام إذا نقص كمال الإيمان المستحب. إماطة الأذى عن الطريق واجب أو مستحب؟ مستحب. فمن لم يمط الأذى عن الطريق ماذا حصل لإيمانه؟ هل نقص إيمانه الواجب أو نقص إيمانه المستحب؟ والفرق بين نقص الإيمان الواجب ونقص الإيمان المستحب أن الإيمان الواجب إذا نقص يعاقب الإنسان على ذلك ويحاسب، وأما الإيمان المستحب إذا نقص لا يعاقب الإنسان عليه، إن فعله أثيب وإن لم يفعله لم يعاقب. هذا هو الفرق بين نقص الإيمان الواجب ونقص الإيمان المستحب. الإيمان الواجب إذا نقص يحاسب الإنسان ويعاقب على ذلك، والإيمان المستحب إذا نقص لا يعاقب، بل إن فعله العبد أثيب وإن لم يفعله لم يعاقب. فهذه خصال الإيمان تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول إذا ذهب الإيمان من أصله وبرمته، والقسم الثاني إذا ذهب نقص كمال الإيمان الواجب، والقسم الثالث إذا ذهب أو نقص نقص كمال الإيمان المستحب. وهذا أيضا معرفته تفيد في باب مراعاة الأولويات في أمور الدين والقيام بها، مثل ما روعيت في ترتيب نزول الشرائع: أول ما نزل التوحيد والنهي عن الشرك، وبقي الأمر على ذلك 10 سنوات، ثم نزلت فريضة الصلاة وبقي الأمر على ذلك قرابة 5 سنوات، ثم نزلت فريضة الصيام والزكاة، ثم بقي الأمر قرابة 5 سنوات، ثم نزلت فريضة الحج. فمعرفة الترتيب في أمور الدين وأولوياته وتأثير هذه الأمور على أمور الدين يعطي الإنسان عناية دقيقة بدينه من حيث القيام به. الآن ترى في جهال الناس من يؤدي فريضة الحج ولا يصلي أو يتهاون في صلاته، هل هذا عرف الدين؟ وهل هذا عرف حقيقة الدين وحقيقة الإيمان وترتيب الشرائع؟ هل عرف مكانة الصلاة في الإسلام؟ هل عرف تأثير ترك الصلاة على الحج؟ فدائما عندما يجهل الإنسان حقيقة الإيمان المبنية على الكتاب والسنة يقع في أنواع من الخلل. أحيانا ترى بعض الناس يحافظ على بعض المستحبات محافظة دقيقة جدا ويضيع فرائض وأحيانا يشغل وقته بالمستحب على حساب فريضة من الفرائض. الفريضة إذا تركها أثرت في إيمانه الواجب، وربما إذا كانت مثل الصلاة أبطلت الدين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وإذا كان من مستحبات الدين لو تركه لا يعاقب، لكنه إن فعله أثيب، وينبغي عليه أن يعتني بالمستحب، لكن لا يكون عنايته بالمستحبات على حساب الفرائض والواجبات. فهذه مسألة مهمة ينبغي للمسلم أن يكون على عناية بها. قال الشيخ ملخصا ما سبق بالحديث، قال: وهذه الأمور 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من شعب الإيمان. وهنا رحمه الله ذكر لفظ الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا الحديث عظيم جدا في معرفة حقيقة الإيمان، وأنه له شعب كثيرة، وأن له أعلى وأدنى، أي أن شعبه ليست على درجة واحدة، وهناك شعب قريبة للأعلى، وهناك شعب قريبة للأدنى. ويكون عناية العبد بإيمانه بدءا من الأعلى، أعلى أقول لا إله إلا الله، ثم أصول الإيمان، ثم مباني الإسلام، ثم بقية فرائض الدين، وهكذا يعتني بها المسلم عناية دقيقة ويحرص على تطبيقها. وقول أعلاها وأدناها يدل على أن أهل الإيمان متفاوتون في الإيمان، لأن تطبيق الناس لهذه الشعب وقيامهم بها ليسوا فيه على درجة واحدة، بل هم فيه متفاوتون. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حال الناس مع شعب الإيمان. نعم.
قال: ويرتبون على هذا الأصل أن الناس بالإيمان درجات: مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان، وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله.
هذه جملة عظيمة مترتبة على ما سبق، على فهم الإيمان في ضوء ما سبق مما دل عليه الكتاب والسنة. قال: ويرتبون، أي أهل السنة، على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات. يرتبون على ما سبق أن الناس في الإيمان درجات: مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم. لماذا انقسم أهل الإيمان إلى هذه الأقسام الثلاثة: مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم؟ لماذا انقسموا لهذه الأقسام الثلاثة؟ لأننا عرفنا قبل قليل ما هي الأمور التي يشملها الإيمان. هل جميع أهل الإيمان قاموا بهذه الأمور كاملة تامة؟ الجواب لا. الجواب أن أهل الإيمان في قيام بخصال الإيمان منقسمين إلى ثلاث درجات، القسم الأول المقربون، ويقال لهم أيضا السابقون، ويقال لهم أيضا المحسنون. هؤلاء فعلوا واجبات الدين وفرائض الإسلام، وتجنبوا المحرمات والآثام، وزادوا على ذلك حفاظا ورعاية وعناية بالمستحبات والنوافل والرغائب، محققين قول الله تعالى في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهم اعتنوا بالفرائض وتجنبوا المحرمات، ولا يزالون يتقربون إلى الله بالنوافل زيادة على الفرائض وترك المحرمات، لا يزالون يتقربون إلى الله بالنوافل والرغائب حتى بلغوا هذه الرتبة العلية من الدين، رتبة المقربين، رتبة السابقين، رتبة المحسنين، أتقنوا الدين وأجادوا الطاعة والعبادة وبلغوا الذروة. فهذا القسم الأول. القسم الثاني يقال لهم أصحاب اليمين، وأيضا يقال لهم المقتصدون، وهم الذين فعلوا الواجبات وتجنبوا المحرمات. الواجب يحافظ عليه، فرائض الإسلام يحافظ عليها لا يضيعها، والمحرمات أيضا يبتعد عنها، لكن الرغائب والنوافل والمستحبات ليس عنده همة ونشاط للعناية بها، مثل صيام النوافل وصدقة النوافل وصلاة النوافل وغير ذلك من الأعمال المستحبة التي ليست واجبة، ليس عنده نشاط فيها، لكنه مقتصد، الواجب يفعله والمحرم يتركه. الواجب يفعله والمحرم يتركه، لكن الرغائب ليس عنده همة للعناية بها. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الظالم لنفسه، باقي على أصل الإسلام، لم يكفر، لم يفعل مكفرا ناقلا من الملة، باقي على أصل الإسلام، لكنه يفعل بعض المحرمات التي فعلها ليس كفرا، وأيضا يترك بعض الواجبات التي تركها ليس كفرا، فيكون مؤمنا عاصيا، مؤمنا ظالما لنفسه بالعصيان، بالذنوب، بالمعاصي. فأهل الدين ثلاث درجات، وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الدرجات الثلاث في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. انتبه لقوله الذين اصطفينا وقوله من عبادنا، وذكر أن هؤلاء الذين اصطفاهم وهم عباد الله ثلاث درجات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. من هم؟ جنات عدن يدخلونها، الثلاثة أو اثنان أو واحد، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ثم قال رب العالمين: جنات عدن يدخلونها. من هم؟ الثلاثة، الثلاثة كلهم: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. الواو تشملهم، جنات عدن يدخلونها، تشملهم جميعا، يدخلونها أي الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات، كلهم يدخلون الجنة. لكن يقول أهل العلم: المقتصد والسابق بالخيرات يدخلون الجنة دخولا أوليا، أي بدون حساب ولا عذاب. المقتصد والسابق بالخيرات يدخلون الجنة دخولا أوليا، أي بدون حساب ولا عذاب، لأن المقتصد فعل الواجب وترك المحرم لا يعذب، يدخل الجنة بدون عذاب، والسابق بالخيرات من باب أولى، بدون عذاب. فكل من المقتصد والسابق بالخيرات يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. والظالم لنفسه يدخل الجنة لكن قد يدخل قبل ذلك النار للتطهير. نعم يدخل الجنة لكن لا يلزم من ذلك أن يكون دخوله للجنة دخولا أوليا، بل قد يسبق ذلك مرحلة تطهير وتنقية. فالجنة دار الطيب المحض. فإذا كان الإنسان جاء يوم القيامة مشوبا بخبث المعاصي وخبث الكبائر فإنه عرضة للعذاب، عرضة لدخول النار دخولا يطهر فيها من درن المعاصي ووسخ الذنوب. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في الجنة، يقول رحمه الله في الدنيا ثلاثة أنهر، من تطهر بها طهرته، الحسنات الماحية والمصائب المكفرة والتوبة النصوح، هذه تطهر الإنسان من ذنوبه في الدنيا. ومن لم يتطهر بها في الدنيا طهره الله عز وجل في نهر جهنم يوم القيامة، طهره الله في نهر جهنم يوم القيامة. يعني إن كان مسلما، قوله طهره الله في نهر جهنم أي إن كان مسلما، أما غير المسلم لا يدخل النار ليتطهر. المشرك الكافر الملحد الزنديق المنافق هؤلاء كلهم لا يدخلون الجنة من أجل التطهير، لأن خبث الكفر وخبث الشرك لا تطهره النار، ولهذا يدخلون النار لا لأجل التطهير وإنما لأجل الخلود فيها أبد الآباد. أما المسلم العاصي الظالم لنفسه بالمعاصي والذنوب فهذا يدخل النار ليطهر من درن الذنوب والمعاصي والآثام، ثم بعد ذلك يخرج منها. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفة خروج أهل الكبائر من النار، ذكر صفة خروج أهل الكبائر من النار الذين فعلوا الكبائر في الدنيا ولقوا الله عز وجل بها، ذكر عليه الصلاة والسلام صفة خروجهم من النار. قال عليه الصلاة والسلام عن أهل الكبائر أن الله عز وجل، والحديث بمعناه، إذا أذن الله جل وعلا بخروجهم من النار أماتتهم النار إماتة حتى يكونون فيها مثل الفحم، يعني مثل قطع الفحم، ثم يخرجهم الله ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات لأنهم متفاوتون في الكبائر في الدنيا، ثم يخرجهم الله ضبائر ضبائر ثم يلقون في نهر الفردوس. تلقى هذه القطع المتفحمة في نهر الفردوس، قال عليه الصلاة والسلام فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل. إذا جئت للوادي تجد على جنبتي الوادي من يمينه وشماله الزروع نابتة، فهؤلاء يلقون في نهر الفردوس ويقذفهم نهر الفردوس على جنبتيه ويحيون بماء نهر الفردوس، يحيون بماء، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة والتنعم بنعيم أهل الجنة. لكنهم لم يدخلوا الجنة إلا بعد ماذا؟ بعد أن تطهروا. ومن الخير للعبد أن يتطهر في الدنيا قبل أن يطهر في النار يوم القيامة، عنده فرصة الآن يتطهر من الذنوب بالتوبة. ومن نعم الله سبحانه وتعالى أن التوبة تجب ما قبلها وتهدم ما قبلها، حتى لو كان الذي قبلها ركام من المعاصي والذنوب الله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فيتوب إلى الله جل وعلا من ذنوبه ومعاصيه، والتوبة تجب ما قبلها وتهدم ما كان قبله مهما عظم الذنب ومهما كبر الجرم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما كان ذنب العبد لا يتعاظم ذنبا أمام عفو الله، بل يتوب إلى الله جل وعلا من ذنبه، والله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أيضا يكثر من الحسنات، يكثر من الحسنات، قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر أتبع السيئة الحسنة تمحها. فالإكثار من الحسنات أيضا يكفر. وأيضا الصبر على المصائب، العبد لا بد أن يبتلى في الدنيا بمصائب، في صحة، في بدنة، في ولدة، في مالة، في تجارة، في بيت إلى آخره، فيصبر ويحتسب. والمصائب كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام كفارات، والأمراض مطهرات، قال عليه الصلاة والسلام لمريض طهور إن شاء الله، أي هذا فيه تطهير لك. فيحتسب الإنسان ذلك عند الله جل وعلا، ويجاهد نفسه في إصلاحها بالتوبة وبفعل الطاعات وبالصبر على المصائب، ويكون في ذلك كله تمحيص وتطهير له. وهذا خير للعبد من أن يكون تمحيصه في نهر جهنم، حمان الله عز وجل وحماكم ووقانا ووقاكم. فإذا هذه أقسام ثلاثة، قال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، وهؤلاء الثلاثة كلهم يدخلون الجنة، لكن السابق والمقتصد دخولهم لها دخولا أولية، والظالم لنفسه يدخل الجنة لكنه قد يمر قبل ذلك بمرحلة تطهير وتنقية في النار، وبعد ذلك يكون دخوله الجنة. قال ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات، مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان، بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان، وأنه يزيد وينقص، وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله. من تاب تاب الله عليه، من تاب في ترك الواجب أو تاب في فعل المحرم تاب الله عليه. الله عز وجل من أسمائه التواب، يقبل التوبة مهما كان ذنب الإنسان، وهو القائل لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا إلى الله، فهو جل وعلا يقبل التوبة. والواجب على العبد أن لا يقنط وأن لا ييأس، بل يتوب إلى الله عز وجل من ذنوبه كلها ومعاصيه كلها، والله سبحانه وتعالى يقبل توبته. فإذا الإيمان ينقص بفعل المحرمات وترك الواجبات، لكن بقيد أن لا يكون المحرم كفرا، لأنه إذا كان المحرم كفرا فالإيمان يذهب كلية. وأيضا لا يكون الواجب المتروك تركه كفرا، لأن إن ترك واجبا يكفر بتركه لا يقال نقص إيمانه، وإنما يقال يذهب إيمانه بالكلية. فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله، أي من خطئه وذنبه وتقصيره، ومن تاب تاب الله عليه. بعض الناس على كبر، بعض الناس على كبر في سنه، وينظر إلى تاريخه الطويل 60 سنة 70 أقل أو أكثر، وينظر إلى التاريخ ويجد مليان مليء بالآثام وبالمعاصي وبالذنوب وبترك الواجبات وفعل المحرمات إلى آخره، ويأتيه الشيطان ويملأ قلبه يأسا وقنوطا، ييأسه من رحمة الله ويقنطه من روح الله، ويعظم هذه الذنوب وهذا التاريخ في حياته، ولا يزال الشيطان يحاول معه ألا يتوب من تلك الذنوب لكثرتها وعظمها إلى أن يموت والعياذ بالله وهو غير تائب منها، مع أن ذاك التاريخ الطويل المليء بالمعاصي والذنوب والأخطاء إن صدقت مع الله جل وعلا وتبت توبة صادقة مع الله ولم تعش بعد توبتك إلا لحظات، كل هذه يمحوها الله، كل هذه يمحوها الله سبحانه وتعالى، وفضل الله عظيم. ولهذا لقي مرة الحسن البصري رحمه الله رجلا وكان على قدر من التقصير، فوعظه وذكره بطريقة نافعة، قال له كم تبلغ من العمر؟ قال أبلغ 60 سنة. قال أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تصل إلى نهايته؟ أما علمت أنك في طريق وأوشكت أن تصل إلى نهايته؟ يعني بالموت. قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الحسن أو تدري ما تفسير هذا الكلام إنا لله وإنا إليه راجعون أن تقولها الآن، لكن هل تعرف ما معناها؟ قال وما معناها؟ قال إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. أما أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون وأنت لا تدري ماذا تقول ولا تعي ماذا تقول، قال إنا لله وإنا إليه راجعون أي أنا لله عبد وأنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. أنت عبد ولله وسترجع إلى الله ورب العالمين سيسألك عن كل ما قدمت في هذه الحياة، فأعد للمسألة جوابا. قال الرجل ما الحيلة؟ قال الرجل ما الحيلة؟ أدرك الآن تقصيره وخطأه وأنه ينبغي أن يتدارك الأمر، ولهذا قال ما الحيلة؟ قال يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما مضى وفيما بقي. وهذه الجملة أحسن فيما بقي إلى آخره ثبتت مرفوعة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما مضى وفيما بقي. ولهذا الإنسان ينبغي أن يتغانم نعمة الله عليه وتيسيره له وتوفيقه، ومن أكرمه الله عز وجل بالحج، الحج يهدم ما كان قبله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة من كل ذنوبه وخطاياه ومن كل آثامه وجناياته ومن كل أخطائه وتقصيراته، يتوب من ذلك كله ويستقبل فيما بقي أيام من أيامه حياة جديدة عامرة بالخير بالإيمان بالصدق بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ويرتبون على هذا الأصل أن الناس 3 أقسام، منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، ومنهم من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى، ومنهم من فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق أو خير وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان.
قال: ويرتبون على هذا الأصل، أي الأصل المتقدم الذي فيه بيان حقيقة الإيمان وماذا يشمل، قال ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام. الناس يعني عموما مسلمهم وكافرهم، الناس ثلاثة أقسام. القسم الأول من قام بحقوق الإيمان كلها، من قام بحقوق الإيمان كلها، أي عناية بالواجبات والفرائض وبعدا عن المحرمات والمنهيات، قام بحقوق الإيمان كلها، فهؤلاء هم المؤمنون حقا، أو إن شئت قل المؤمنون الكمل. قال الله سبحانه: إنما المؤمنون، أي الكمل، هذا المراد بالآية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا، هذا القسم الأول، المؤمنون الكمل. والعبد يجتهد مع نفسه أن يكمل إيمانه، ولا يجزم يوما من الأيام أنه كمل إيمانه، بل ينبغي أن يجتهد ويجتهد ويجتهد ويحس في قرارة نفسه أنه لا يزال ماذا؟ مخسرا. لا يأتي على الإنسان يوم يقول أنا كملت إيماني، بل مهما فعلت ومهما جئت به من الواجبات وتركت المحرمات عليك أن تشعر أنك لا زلت مقصرا. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يقدمون ما قدموا من الطاعات والعبادات وقلوبهم خائفة. المؤمن كما قال الحسن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. فينبغي على العبد أن يجتهد في الترقي في كمالات الإيمان وأمور الدين وشعبه، وهو مع ذلك في كل وقت لا يزال يحس ويشعر بتقصيره، وهو خائف من الله سبحانه وتعالى ومن أن ترد أعماله. هذا القسم الأول، من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا. الثاني من تركها كلها فهذا كافر بالله، من تركها كلها فهو كافر بالله، سواء كان تركها كلها أو جاء بمكفر مبطل للأعمال، حتى وإن فعل شيئا قليلا أو كثيرا من شعب الإيمان وخصال الدين، إذا جاء بالمكفر المبطل للأعمال حبطت أعماله ولم يستفد منها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالقسم الثاني هو من ترك كلها أو وقع في مكفر ناقل من الملة مات عليه، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى. القسم الثالث من فيه إيمان وكفر، أو إيمان ونفاق، أو خير وشر. من فيه إيمان وكفر وإيمان ونفاق، لينتبه هنا أن المراد بالكفر ليس الكفر الناقل من الملة، لأن الكفر الناقل من الملة إذا وجد لا يجتمع مع الإيمان، الإيمان ينتفي لأنه ينقض الإيمان. وكذلك النفاق ليس المراد به النفاق الناقل من الملة، لأن النفاق الناقل من الملة لا يبقى معه إيمان. فمراد الشيخ بقوله من فيه إيمان وكفر، أي كفر عملي ليس ناقلا من الملة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وقوله اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذه من الكفر العملي، وإذا وجدت ليست تخرج صاحبها من الملة، ويتجتمع مع أصل الإيمان، تجتمع مع أصل الإيمان. فهذا مراد الشيخ بقوله من فيه إيمان وكفر، يعني فيه إيمان وفيه كفر عملي، وأيضا من فيه إيمان ونفاق. ليس المراد بالنفاق هنا النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي لا يبقى معه إيمان، بل يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، لكن المراد بالنفاق هنا النفاق العملي، مثل ما جاء في الحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهذه الأمور الكذب، الخيانة، عدم الوفاء، هذه الأمور قد تجتمع مع أصل الإيمان، بمعنى أنها توجد في الإنسان ولا يكون كافرا. فإذا القسم الثالث من فيه إيمان وكفر، وإيمان ونفاق، وخير وشر، وخير وشر. قال ففيه، أي هذا القسم، فيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبته بحسب ما ضيعه من الإيمان. إذن أصبح هذا الشخص فيه جانبان، جانب يستحق عليه الثواب، وجانب يستحق عليه ماذا؟ العقاب. جانب ولاية وجانب عداوة، جانب حب وجانب بغض، بخلاف الأول. الأول ليس له إلا جانب واحد، وهو ماذا؟ الحب والولاية والثواب. القسم الثاني ليس له أيضا إلا جانب واحد، وجانب البغض والعداوة والعقاب. هذا القسم الثالث أصبح فيه جانبان، جانب الولاية والحب والثواب، وجانب العداوة والبغض والعقاب، يستحق هذا وهذا. وهذا القسم يسميه أهل العلم الفاسق الملي، الفاسق الملي يعني الذي لم يخرج بفسقه عن الملة، عن ملة الإسلام، ويقال عنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقال عنه أيضا مؤمن ناقص الإيمان، لا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبون عنه مطلق الإيمان، بل يقولون مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فهذه أقسام الناس. نعم.
قال ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام، ولا يخلد في نار جهنم. ولا يطلقون عليه الكفر كما تقوله الخوارج، أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، ومن تاب تاب الله عليه.
على كل، هذه الجملة جملة عظيمة جدا، وربما أنها تحتاج أيضا إلى شيء من الوقت، فأجل الحديث عليها إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. وننبه أن لشيخنا حفظه الله درس بعد صلاة الفجر في كرسي الشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله وفقه، وهو في هذا الكتاب أيضا، وهو يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من كل يوم،
من كل أسبوع،
من كل أسبوع. نعم. وأيضا في هذا المكان كل يوم بعد صلاة العصر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الدعاة يقولون أن فاعل الكبيرة كافر خرج من الملة إذا مات ولم يتب منها، هل هذا صحيح؟ وهل هي من عقيدة أهل السنة والجماعة؟
فاعل الكبيرة إن لم تكن الكبيرة في نفسها كفرا كالشرك بالله أو الكفر أو سب الدين أو غير ذلك، هذه كبائر وهي كفر في الوقت نفسه، فهذه الأمر فيها واضح، وأن من فعل هذه الكبائر خرج من الدين. قال عليه الصلاة والسلام: لا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله. فإذا كانت الكبيرة كفرا أو شركا فهذه ناقلة من الملة، أما إذا كانت الكبيرة ليست شركا ولا كفرا وإنما هي معصية مثل الزنا ومثل السرقة ونحو هذه المعاصي، إن لم يكن فاعلها مستحلا لها لا يكون بها كافرا، إن لم يكن فاعلها مستحلا لها لا يكون كافرا. وقد مر معنا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وعرفنا معنى الحديث عند أهل السنة، وأن النفي هنا ليس نفيا لأصل الإيمان، بل هو نفي لكمال الإيمان الواجب، وعليه فإن مرتكب الكبيرة ليس كافرا بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والقول بكفر مرتكب الكبيرة ليس قولا لأهل السنة، بل هو قول للخوارج، كما سيأتي الكلام على ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أرجو منكم النصيحة للإخوة الذين لهم الجوالات ويعني يكون فيها الموسيقى.
هذا أمر يؤلم قلوب المسلمين كل يوم بل في كل صلاة، وأصبحت هذه الجوالات أذية للناس وأذية أذية لهم في المساجد في بيوت الله، بل أصبح لا يمر على المصلين صلاة إلا ويؤذون في صلاة بهذه الجوالات، لا يكاد يمر على المسلمين صلاة إلا ويؤذون بهذه الجوالات، وأصبحت تسمع الموسيقى داخل المساجد والناس سجود وركع لله تبارك وتعالى. ولو قيل لأحدنا قبل 30 سنة تقريبا أو 20 سنة: هل تتخيل أو تتصور أن تسمع الموسيقى داخل المساجد؟ يقول: لا يمكن أتصور ذلك ولا يمكن أخطر هذا ببالي، موسيقى داخل المساجد ما يصدق أبدا. والناس الآن استمرأوا هذا الأمر، وأصبح بعضهم تسمع الموسيقى من جواله والناس سجود، وينتهي السجود ويجلسون بين السجدتين ويسجدون والموسيقى لا زالت تضرب، وربما صاحب الجوال يتورع عن الحركة في صلاته، لا يريد أن يتحرك في صلاته ويبقى الموسيقى تضرب، فتفسد على الناس عبادتهم وخشوعهم وطمأنينتهم في صلاتهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا أذى ليس بالهين. الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أين هؤلاء من تقوى الله وخوفه؟ لم يراعوا حرمة المساجد، ولم يراعوا حرمة الصلاة، ولم يراعوا حرمة المصلين، وآذوا عباد الله عز وجل في صلاتهم. ولهذا الواجب على كل من يمتلك جوال أن يتقي الله في المسلمين، وبمجرد ما أن يدخل مع باب المسجد يغلق الجوال أو يجعل على الصامت، وإذا خرج من المسجد يفتحه، أما أن يتركه عرضة لأن يرن ولو قليلا أو تضرب الموسيقى ولو قليلا داخل مساجد فهذه مصيبة عظمى. هذا أمر. الأمر الثاني أن النغمة الموسيقية التي في الجوالات هذه محرمة، ليس فقط داخل المساجد، في كل مكان هذه محرمة، لا يجوز استعمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف. قد جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحر والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف محرمة، فلا يجوز أن يجعل الإنسان نغمة جواله موسيقية. نعم.
أيضا الشيخ، الآيات القرآنية، بعض الآيات القرآنية،
الآيات القرآنية أيضا لا تجعل نغمة أو منبه للجوال، لأن القرآن لم ينزل لذلك، لا القرآن لم ينزل لذلك، ولهذا ينبغي أن يصان كلام الله سبحانه وتعالى من أن يجعل مجرد آلة تنبيه ينبه الشخص أنه فيه اتصال، هذا فيه امتهان لكتاب الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يصح القول أن الكفر الاعتقادي هو الذي يخرج من الملة، أما الكفر العملي فلا يخرج؟
لا، ليس الكفر محصورا في الاعتقاد، الكفر في الاعتقاد وفي العمل، الكفر في الاعتقاد وفي العمل. الإنسان يكفر وينتقل من الملة بالعقيدة الفاسدة الباطلة، وينتقل من الملة أيضا بالأعمال الكفرية الناقلة من الملة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم.
هذا يقول: ما هو حكم من استغاث بالأولياء وهو جاهل أن هذا شرك، مع العلم أنه يعيش في بلد يكثر فيه الدعاة للشرك؟
الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى كفر بالله، الاستغاثة بغير الله كفر بالله جل وعلا. قد قال الله جل وعلا: ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالاستغاثة بغير الله صرف للعبادة لغير الله، وهذا كفر بالله العظيم، كفر بالله العظيم ناقل من ملة الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالدعاء والاستغاثة والاستعانة والطلب هذه كلها عبادات لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى. ومن استغاث بغير الله تبارك وتعالى أو صرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا كفر ناقل من ملة الإسلام. والواجب أن يعمل الدعاة إلى الله على إقامة الحجة وإبانة السبيل وإيضاح الأمر. وإذا كان بعض البلدان دعاة الشرك والبدع والضلال كثر، ينبغي أن ينشط دعاة الحق لبيان ذلك وإيضاحه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: نأمل من فضيلتكم التوضيح بين أو التوضيح للفرق بين الزيارة الشركية والزيارة الزيارة الشركية البدعية والزيارة الشرعية للقبور.
زيارة القبور التي يفعلها الناس هي على نوعين: زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة. الزيارة المشروعة هي التي يثاب الإنسان على فعلها، وقد دلت عليها السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وسألوه عليه الصلاة والسلام: إذا زاروا القبور ماذا يقولون؟ قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالزيارة الشرعية هي التي يقصد بها الزائر أن يتذكر الآخرة، أن يتذكر أنه في يوم من الأيام سيدرج في حفرة من هذه الحفر ويدفن مثل ما دفن هؤلاء، فيتذكر المصير والمآل. والأمر الثاني يزور القبور ليسلم على المقبورين ويدعو لهم، ليسلم على المقبورين ويدعو لهم، وهو بهذا يفوز بثواب الله جل وعلا، لا وأيضا يفوز بالآثار والثمار التي تترتب على هذه الزيارة الشرعية، فهذه تسمى زيارة شرعية. القسم الثاني من أقسام الزيارة وهي الزيارة الممنوعة غير المشروعة، وهي على قسمين، إما بدعية أو شركية، إما بدعية أو شركية. والبدعية هي التي يذهب صاحبها عند القبور ليفعل أمورا من البدع والمحدثات التي لا دليل عليها في القرآن ولا في السنة، الذي يفعل أمورا محدثة أمورا مبتدعة عند القبور لا دليل عليها في الكتاب ولا في السنة، فهذه الزيارة تسمى بدعية. والزيارة الشركية التي يذهب صاحبها للقبور ليطلبهم من دون الله وليستغيث بهم وليذبح لهم ولينذر لهم وليصرف لهم من العبادات ما ليس ما هو حق لله تبارك وتعالى. فهذا الفرق بين الزيارة المشروعة والزيارة الممنوعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، تأتي إلينا جماعة من بعض الدول يعلموننا القرآن والفاتحة وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم والتسبيح والركوع، ويدعوننا للخروج معهم 3 أيام و40 يوما أو 4 أشهر، وعندهم الصفات، واستفدنا منهم كثيرا، ولا يفتون ولا يتكلمون بالمذاهب والسياسة وبما يسبب الخلاف. السؤال: ما هو نصيحتكم؟
المطلوب من المسلم في حياته وأعماله وعباداته وطاعاته وقرباته أن يلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه القويم وصراطه المستقيم، وأن يحذر من أي انتماءات وجماعات تجعله ينساق إما قريبا أو بعيدا إلى أمور محدثات يلتزمها ويعتنقها ويتمسك بها ويصعب عليه الفكاك منها. ولهذا الأصل في المسلم أن يتجنب الدخول في جماعات أو في أحزاب أو انتماءات أو نحو ذلك ثم تصبح مهيمنة عليه ومسيطرة عليه. وبعض الجماعات ربما في بداية الأمر لا تدعو الناس إلا إلى بعض الفضائل أو بعض الرغائب، ثم إذا تعمق في انتمائه وصلته بالجماعة وصار على طريقتها قابلا ما يأتي عنها، ربما أدخلوه في بدع وأعمال شركية ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وبعض الجماعات التي نشأت في مجتمعات صوفية أو مجتمعات طرقية أو نشأت على ضلالات بدعية لا تزال تلك البدعيات والضلالات مهيمنة عليها ومسيطرة عليها في دعوتها، وربما أنهم لا يذكرون مثل هذه الأشياء لمن كان في أول الطريق مع الجماعة. والذي ننصحه بترك ذلك كله والبعد عنه ولزوم السنة وعبادة الله تبارك وتعالى على هدى وبصيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندي مريض، هل يجوز لي أن أذهب به إلى الساحر وهو يعالج بالقرآن ويقول أنه مسحور ويعطينا بخور نبخر بها البيت، فما حكم الذهاب إليه وتصديقه؟
إذا كنت تعلم أنه ساحر فلا يحل لك أن تأتيه، والساحر لا يكون إلا كافرا بالله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالساحر لا يكون ساحرا إلا إذا كان كافرا بالله، ولا يمكن أن يكون من أهل السحر إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى وخلع ربقة الدين من العنق. فالساحر لا يؤتى ولا يحل إتيانه ولا تصديقه. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوعيد الشديد والنهي عن ذلك، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر. وهذا يشمل من أن يباشر الإنسان السحر أو أنه يتعامل مع السحرة. وبعض السحرة يأتي بالقرآن أو بآيات من القرآن ليمتهن القرآن تقربا إلى الشياطين، وربما من يحضر عنده يسمع عنده بعض الآيات، لكنه يأتي بها على وجه الامتهان لها، أو يكتبها على وجه الامتهان لها، مثل يكتب قل هو الله أحد، ويكتب عن يمينها وعن شمالها أسماء شياطين أو صلبان أو نحو ذلك، متقربا بهذا الصنيع إلى الشياطين حتى يعمل السحر عمله. فإتيان السحرة باطل ومحرم، حتى وإن توهمت أنك حصلت شيئا من الفائدة الدنيوية في الصحة أو في غير ذلك فلا يحل، لأن إتيان الساحر هدم للدين، إتيان الساحر هدم للدين، ولا يحل إتيان الساحر بأي حال. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز لي أخذ بعض الصور لي وأصدقائي لكي يراها أهلي جزاكم الله خيرا؟
هذه من الأمور التي انتشرت في هذا الزمان وأصبحت شغلا شاغلا لكثير من الحجاج والمعتمرين، ليس له هم في الأماكن التي يذهب إليها إلا التقاط الصور التذكارية، إلا التقاط الصور التذكارية هنا في المدينة، يتنقل في الأماكن لأجل الصور التذكارية، ويتعنى للأماكن من أجل التقاط الصور التذكارية، وفي مكة وفي منى وفي عرفات إلى آخره، اهتمامه بالصور التذكارية. وهذا التصوير على الصحيح من أقوال أهل العلم وعلى التحقيق من أقوالهم محرم، لا يجوز، وجاء فيه وعيد في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يقولون لا يحل هذا التصوير إلا في حدود الضرورة، يعني الأمور التي يضطر الإنسان إلى أخذ الصورة لأجلها، أما ما سوى ذلك فلا يجوز. وإذا كان الإنسان يأخذ لنفسه الصور التذكارية في المسجد وفي الطواف وفي السعي وفي منى وفي عرفات وفي رمي الجمار إلى آخره من أجل أن يريها الناس، هذا أصبح ماذا؟ مراءة بالعمل، مراءة بالعمل. النبي عليه الصلاة والسلام لما حج، عندما وصل إلى الميقات، قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، هكذا قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. والذي يأخذ الصور التذكارية سيأخذ صور لنفسه في المناسك ويضعها في البوم، وكل من زاره يقول: انظر عملي، وانظر طاعتي، وانظر عبادتي، وانظرني في المناسك، وانظر وانظر. رأيت مرة، وربما هذه الصورة تتكرر، رأيت مرة قريب من الجمرات رجل أعطى لصاحبه الكاميرا، وأنا من مسافة بعيدة لكن أراه، أعطى لصاحبه الكاميرا وقال: خذ لي صورة، أشر له يأخذ له صورة، فرفع يديه لما بدأ يأخذ الصورة، رفع يديه خلف الجمرات، رفع يديه وهيأ جسمه وهيئته على صفة الداعي، ولما انتهى من أخذ الصورة التذكارية أنزل يديه. هل هاتان اليدان مدة لله؟ هل هاتان اليدان مدة لله تقربا إلى الله؟ لا والله، ما مدة لله. فالحديث إن الله يستحي من عبده إذا مد إليه يدي أن يردهما صفرا. هاتان اليدان ما مدتا لله، هذه مدة للمرآة حتى يري الناس يده وهي ممدودة، وهو في تلك اللحظة لم يكن داعيا، والناس يرونه ويظنون أنه كان قد مدهما داعيا لله، فيدخل في الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وهذا أشنع، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ولم يفعل الدعاء أصلا. هذه من المصائب التي يجر إليها الجهل، وحب النفس وحب المدح وحب الثناء للناس، وأنا وأنا، هذه عبادات بينك وبين الله، لا تصور ولا تأخذ صور تذكارية ولا تأذن لمن يأخذ لك صور تذكارية واجعلها بينك وبين الله، تلقاها يوم القيامة. أما إذا كنت تريدها في الدنيا وتريدها للدنيا لا يقبلها الله منك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأنه سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا العمل الخالص لوجهه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أن أولاده في جامعة من الجامعات، ويدرس لهم عقيدة الأشاعرة التي تنكر الأسماء والصفات، وقد وضحت لأولادي خطأ هذا التصور، وقلت إذا أتى سؤال في الامتحان فقولوا كما قال المؤلف واذكروا الإجابة التي في المقرر، فما حكم ذلك؟
هذا أيضا من المصائب والبلاء عندما يعلم الناس عقيدة ليست مستمدة من الكتاب والسنة، وإنما مستمدة من علم الكلام ومن التصورات والآراء. والأشعري رحمه الله تعالى الذي تنسب إليه هذه العقيدة تاب منها في آخر حياته ورجع عنها، ومع ذلك يوجد من ينتسب إليه مع أنه رحمه الله أعلن توبته ورجوعه عن هذه العقيدة، وألف كتبا أعلن فيها رجوعه عن هذه العقيدة. والواجب على المسلم أن يحرص مع نفسه ومع أبنائه على تعلم العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما دراسة العقائد المنحرفة والعقائد الباطلة فهذا فيه خطر على الإنسان، والواجب هو أن يتعلم العقيدة الصافية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا أدري هل الذمة تبرأ عندما يكتب الطالب كما قال المؤلف ويكتب عقيدة محرفة، عقيدة باطلة، عقيدة لا يدل عليها دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون لك مراجعة في هذا الأمر، والله أعلم.
حسن الله إليكم. هذا يقول أنه يطوف هو أخته وهي معه في الطواف، فانتقض وضوءها، فهل يجوز له أن يذهب معها حتى تتوضأ أو أنه يبقى؟
إذا كان يخشى عليها من الزحام، وإذا كان المكان مزدحم يذهب معها وتتوضأ. هو بالنسبة له ما في إشكال، يكمل الطواف من حيث وقف. أما هي وقد انتقض وضوءها، فمن أهل العلم من يرى أنها تعيد الطواف من أوله، ويرون أن الطواف مثل الصلاة، والمسألة لأهل العلم فيها قولان، الله أعلم. نعم.
إذا ذهب معها هل يعيد ولا؟
بالنسبة له هو كما ذكرت لا يلزم أن يعيد الطواف من أوله، لأنه لم يحصل ناقض، وإنما انقطع الطواف لعذر أو لسبب. أما هي فلأهل العلم قولان في ذلك، منهم من يرى أنها يلزمها أن تعيد الطواف من أوله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتاب وصول العقائد الدينية، قال: الأصل الرابع مسألة الإيمان، فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فيقولون الإيمان اعتقاد القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان، وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه. وهذه الأمور 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الأصل 4 من الأصول 5 التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة القيمة والمؤلف النافع أصول العقائد الدينية، وجعل هذا الأصل متعلقا بمسألة الإيمان. ومسألة الإيمان مسألة عظيمة وجليلة، واجب على كل مسلم أن يعرف الإيمان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. وفي حجة الوداع أمر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة ينادون في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالإيمان هو أساس لكل الأمور، لدخول الجنة والنجاة من النار والفوز برضا الله وسعادة الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفهم الإيمان ومعرفته ومعرفة حقيقته ومعرفة ما يدخل في مسماه، هذه مسألة كبيرة ومهمة وعظيمة، ويحتاج إليها كل مسلم. ولهذا عقد رحمه الله هذا الأصل لبيان هذه المسألة، مسألة الإيمان. وهو بهذا ينبه أن مسألة الإيمان أو معرفة الإيمان أصل من الأصول الدينية التي ينبغي على كل مسلم أن يعنى بها. قال: مسألة الإيمان، فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من الإيمان، من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح. هذا بيان منه رحمه الله تعالى لحقيقة الإيمان، لحقيقة الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة هو ما دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من بيان لحقيقة الإيمان. وهذا فيه تنبيه من الشيخ رحمه الله لمسألة مهمة في هذا الباب، ألا وهي أن حد الإيمان وحقيقته لا سبيل إلى العلم بها ومعرفتها إلا من خلال الكتاب والسنة. بمعنى أن من أراد أن يعرف حد الإيمان أو حقيقة الإيمان من مجرد اللغة أو من الذوق أو الرأي أو العقل أو غير ذلك، لا يمكن أن يصل إلى حقيقة الإيمان. الإيمان حقيقة شرعية ومطلب عظيم، لا سبيل إلى العلم به إلا من خلال كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري، الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والنور هنا الوحي، سماه جل وعلا نورا لأنه يضيء درب السالكين ويميز به الإنسان بين الحق والباطل والهدى والضلال والإيمان والكفر. ولا يمكن أن يميز الإنسان بين هدى وضلال إلا بالوحي، لا يمكن أن يميز بين حق وباطل إلا بالوحي، فهو النور الذي يضيء للإنسان طريقه فيعرف في ضياء الوحي الحق من الباطل والهدى من الضلال. فهذه الآية صريحة في أن الإيمان لا يعرف إلا بالوحي. نظيرها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر وفد عبد القيس عندما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا وما الإيمان بالله؟ مع أنهم عرب وأهل لسان وأهل عقل وأهل فهم، قالوا وما الإيمان بالله؟ لأنهم يدركون أن الإيمان بالله حقيقة لا يمكن أن تعرف إلا من المصدر، من الوحي، من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. ففسر لهم عليه الصلاة والسلام الإيمان بالأعمال الظاهرة، فسر لهم عليه الصلاة والسلام الإيمان بالأعمال الظاهرة. خلاصة ما سبق أن الإيمان حقيقة شرعية لا بد في معرفتها من التعويل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعول في معرفة الإيمان على الكتاب والسنة لن يعرف الإيمان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. ولهذا قال الشيخ هنا فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح. هذه حقيقة الإيمان، تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، أي أن الإيمان كما أنه في القلب أيضا في الجوارح، في القلب تصديقا وإقرارا وإذعانا، وفي الجوارح طواعية وامتثالا وانقيادا واستسلاما. فهذه حقيقة الإيمان. زيادة في التوضيح والبيان لهذا الأصل، قال فيقولون الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان. هذه أربعة أشياء كلها داخلة في مسمى الإيمان، أربعة أشياء كلها داخلة في مسمى الإيمان. الأمر الأول اعتقادات القلوب، وهذا أساس، بل هو أصل الدين وأساس قيامه، اعتقادات القلوب، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذه داخلة في الإيمان، بل هي أصل الإيمان الذي عليه يبنى. الأمر الثاني أعمال القلوب، الأمر الثاني أعمال القلوب، وهي زائدة على اعتقادات القلوب، الأعمال القلبية مثل الرجاء، الخوف، التوكل، الإنابة، المحبة، إلى غير ذلك من الأعمال القلبية. فهذه أيضا داخلة في مسمى الإيمان، وسيأتي معنا في الحديث والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء محله القلب. الأمر الثالث قال: وأعمال الجوارح، أي الأعمال التي يقوم بها العبد بجوارحه، فهي أيضا داخلة في مسمى الإيمان، من صلاة وصيام وحج وغير ذلك، هذه كلها أعمال داخلة في مسمى الإيمان. الأمر الرابع أعمال اللسان، من تسبيح وتهليل وذكر لله جل وعلا وتلاوة للقرآن، فهذا كله داخل في مسمى الإيمان. إذن يقولون الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان. وهنا أيها الإخوة أقف وقفة أرجو أن تكون نافعة لنا أجمعين في هذا المطلب المهم والمقصد الجليل، فأذكر لكم خمسة أحاديث تنتبهون لها جيدا، خمسة أحاديث جمعت حقيقة الإيمان. إذا عرفت هذه الأحاديث الخمسة وضبطتها واعتنيت بها علما وعملا، اجتمعت لك حقيقة الإيمان التي تفرق ذكرها وبيانها في نصوص كثيرة. فخمسة أحاديث عظيمة تجمع لك كل ما يتعلق بالإيمان من أصول وفروع، وكل ما هو داخل في مسمى الإيمان، فأرعها سمعك وأعطها اهتمامك. الحديث الأول حديث جبريل المشهور، الحديث الأول حديث جبريل المشهور، وفيه أن جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر في بيان الإيمان هذه الأمور الستة، قال: أخبرني عن الإيمان ما هو؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فأفاد هذا الحديث في بيان حقيقة الإيمان أن الإيمان يقوم على أصول ستة، يقوم على أركان ستة مكانها القلب، لا يقوم الإيمان إلا عليها. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإيمان التي عليها يبنى الإيمان. الحديث الثاني حديث ابن عباس وهو في الصحيحين في ذكر وفد عبد القيس، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: آمركم بالإيمان بالله؟ أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: وما الإيمان بالله؟ قالوا: وما الإيمان بالله؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. هذه التي ذكرت في هذا الحديث كلها أعمال ظاهرة، الشهادتان والصلاة والصيام والصدقة، هذه كلها أعمال ظاهرة، فجعل عليه الصلاة والسلام هذه الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان. في ضوء الحديثين حديث جبريل وحديث وفد عبد القيس عرفنا أن اسم إيمان هذا الاسم يشمل العقائد التي تكون في القلب، ويشمل أيضا الأعمال التي تكون في الجوارح. الصلاة إيمان، الصيام إيمان، الحج إيمان. في شأن الصلاة قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالصلاة إيمان، والزكاة إيمان، والصيام إيمان، وبر الوالدين إيمان، صلة الأرحام إيمان، جميع الطاعات التي أمرنا بها داخلة في مسمى الإيمان. الحديث الثالث حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وذكر هذه الأمور الأربعة ليس للحصر، ليس للحصر، وإنما هذه من أبرز المحرمات. فأفاد هذا الحديث فائدة عظيمة جدا في معرفة حقيقة الإيمان، ألا وهي أن الإيمان كما أنه يشمل عقائد القلوب ويشمل أعمال الجوارح، فإنه كذلك يشمل ترك المحرمات، ترك المحرمات والبعد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فترك السرقة، والبعد عن الزنا، البعد عن القتل، البعد عن شرب الخمر، البعد عن الانتهاب إلى غير ذلك من المحرمات، البعد عن الربا، البعد عن الغش، البعد عن الكذب إلى غير ذلك المحرمات، البعد عنها تركها هذا جزء من إيمانك. ولهذا إذا فعل الإنسان شيء من هذه المحرمات ماذا يحدث لإيمانه؟ ينقص. إذا فعل شيء من هذه المحرمات نقص إيمانه وضعف. ولهذا أهل السنة من قواعدهم في هذا الباب أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالمعاصي تنقص الإيمان. إذا كانت تنقص إذا كانت المعاصي تنقص الإيمان وتضعفه، فإن ترك المعاصي تقربا لله وطلبا لثوابه زيادة في إيمان الشخص، زيادة في إيمان الشخص. إذن هذا الحديث، حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره، يفيد أن ترك المعاصي والبعد عن المحرمات داخل في مسمى الإيمان. ما وجه دخوله؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام نص في هذا الحديث على انتفاء الإيمان الواجب في حق من فعل هذه الآثام. قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. النفي هنا للإيمان ليس لأصله، وإنما نفي للإيمان الواجب. فدل ذلك على أن الإيمان ينقص بفعل هذه الأشياء، وبتركها يكون الترك زيادة في الإيمان. هذا الحديث الثالث. الحديث الرابع حديث مشهور عند أهل العلم بحديث الشعب، وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى فيما سيأتي، هو في الصحيحين وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أي الإيمان في شعبه وخصاله وخلاله يزيد أو تزيد عن السبعين شعبة. من أهل العلم من قال إن المراد بالسبعين تعيين العدد، ومنهم من قال المراد تكثير الشعب، لا التعيين للعدد، أي أن شعب الإيمان كثيرة جدا. فقال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، ثم بين حقيقة الإيمان وما يدخل في مسماه، وما هو من شعبه. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قول لا إله إلا الله من الإيمان هذا، بل هو أعلى الإيمان. والمراد بقول لا إله إلا الله أي باللسان نطقا وبالقلب اعتقادا. وأهل العلم يقولون القول إذا أطلق في الكتاب والسنة يشمل قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا، مثل قول الله تعالى قولوا آمنا بالله، ما المراد بها؟ أي قولوا بقلوبكم معتقدين وبألسنتكم ناطقين متلفظين، هذا هو المراد. ليس المراد قول اللسان أي تحريك اللسان فقط بذلك، بل المراد قولها بالقلب عقيدة وقولها باللسان نطقا وتلفظا، هذا أعلى الإيمان. قال وأدناها أي أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. سمى النبي عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق إيمانا، مع أنه عمل من أعمال الجوارح. إماطة الأذى عن الطريق عمل، تجد أذى في طريق المسلمين فتأخذه بيدك وتنحيه عن طريق، ماذا؟ عمل، وهو جزء من الإيمان داخل في مسمى الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأدناها أي أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، فهذا عمل داخل في مسمى الإيمان بصريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء عمل قلبي، فهذا يفيد أن أعمال القلوب ومنها الحياء داخلة في مسمى الإيمان. فإذا نظرت إلى مجموع هذه الأحاديث الأربعة، العقائد القلبية من الإيمان، أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، ترك المحرمات والبعد عن الآثام داخل في مسمى الإيمان، أعمال القلوب من حياء وخشية ورجاء وإنابة وتوكل إلى آخره داخل في مسمى الإيمان، فالإيمان يتناول ذلك كله. الحديث الخامس حديث سفيان بن عبد الله الثقفي، قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا فيه بيان عظيم أيضا يتعلق بحقيقة الإيمان. قل آمنت بالله أي قل ذلك بقلبك معتقدا وبلسانك ناطقا متلفظا، ثم استقم أي إلزم الاستقامة التي يقتضيها هذا الاعتقاد وهذا النطق. وهذا يدل أن النطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله، يستلزم ويقتضي استقامة العبد على طاعة الله جل وعلا وامتثال أوامره سبحانه والبعد عن نواهيه. ولهذا قال قل آمنت بالله ثم استقم. فهذه أيها الأخ الموفق خمسة أحاديث عظيمة جدا جمعت لك حقيقة الإيمان، فلتعتني بها مذاكرة ولتعتني بها عملا وتطبيقا، ليتم لك بإذن الله تبارك وتعالى إيمانك. يقول الشيخ رحمه الله لما ذكر أن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، لما ذكر أنه يشمل هذه الأمور كلها، قال وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان. من أكملها ظاهرا وباطنا، لا أن يكملها في الظاهر دون الباطن أو الباطن دون الظاهر، بل الإيمان يشمل الظاهر والباطن، خلاف ما استقر في نفوس كثير من الجهال عندما يحصرون الإيمان في القلب فقط ويبعدون أعمال الجوارح عن مسمى الإيمان. ويأتي هذا على ألسنة كثير من العوام عندما يؤمر بصلاة أو صيام أو غير ذلك، أو ينهى عن محرمات، ماذا يقول بعضهم؟ يقول الكلام على القلب، يؤمر بالأوامر ينهى عن النواهي يمتنع، ويقول الكلام على القلب، الكلام على القلب. وربما استدل في بالحديث على غير بابه، التقوى ها هنا، يقول قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. وربما قال بعض العوام في مثل هذا المقام وأنا الحمد لله قلبي نظيف، وبعضهم يقول أنا الحمد لله قلبي أبيض مثل القشطة، لكن ما يصلي، يمتنع من الصلاة، ويفعل المحرمات، ويرتكب الآثام. وإذا قيل لا، يقول لا، الكلام على القلب، وأنا الحمد لله قلبي أبيض، قلبي طاهر، قلبي نقي، والكلام كله على القلب. هذا إلغاء وتعطيل لحقيقة الإيمان الشرعية التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وجهل بحقيقة الإيمان، على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن القلب إذا صلح فعلا بالإيمان الجوارح تصلح تبعا له. فيكون قول القائل الممتنع عن الالتزام أعمال الدين الظاهرة بحجة أن قلبه طيب أو طاهر أو نحو ذلك، أن هذه دعوة فارغة من الحقيقة وعارية من الصدق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالجوارح تبع للقلب، ولا يمكن أن تتخلف الجوارح عن مرادات القلوب. فإذا الإيمان حقيقة شرعية دل عليها كتاب الله، وهو يتناول اعتقادات القلوب، يتناول أقوال اللسان، يتناول أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، فهذه كلها داخلة في مسمى الإيمان. فمن كملها ظاهرا وباطنا كمل إيمانه، من كملها ظاهرا وباطنا كمل إيمانه. ومن انتقص منها شيئا، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه، ومن انتقص منها شيئا فقد انتقص من إيمانه. هنا لابد أن نفهم أمرا مهما للغاية، وهي أن هذه الأمور الداخلة في مسمى الإيمان، هذه الأمور الداخلة في مسمى الإيمان، ما حجم تأثيرها على الإيمان عندما تنقص أو عندما تذهب؟ هل هي على درجة واحدة؟ الجواب لا، هي على ثلاث درجات. هذه الأمور الداخلة في مسمى الإيمان في حجم تأثيرها على الإيمان ليست على درجة واحدة، هي على ثلاث درجات أو ثلاثة أقسام. القسم الأول من هذه الأمور الداخلة في مسمى الإيمان، ما إن ذهب ذهب الإيمان كلية ولم يبق للإيمان وجود، مثل أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يعني مثلا لو شك الإنسان في الملائكة، وجود الملائكة، أو جحد الأنبياء أو بعض الأنبياء، أو كذب ببعض الكتب، أو أنكر القدر، أو غير ذلك من الأصول، هذه الأصول من الإيمان، وهي أصول للإيمان، وإذا ذهبت أو ذهب شيء منها ذهب الإيمان كلية وبطل الدين برمته، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. ومن ذلك الأمور التي هي كفر ناقل من الملة، مثل ترك الصلاة، ومثل سب الدين والاستهزاء أو غير ذلك من الأعمال الكفرية، هذه إذا وجد شيء منها خرج الإنسان من الدين وانتقض الدين برمته، لأنها قادحة في أصل الدين، قادحة في أصل الدين، مبطلة للدين كله. فهذا قسم، هذا قسم من الأقسام القسم الثاني ما يكون ذهابه مؤثرا في كمال الإيمان الواجب، ما يكون ذهابه أو نقصه مؤثرا في كمال الإيمان الواجب، وهذا شاهده في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. من سرق أو زنى أو شرب خمرا والعياذ بالله، ماذا يحدث لإيمانه؟ ماذا يحدث لإيمانه؟ هل يذهب إيمانه بالكلية؟ هل يبطل إيمانه كلية؟ الجواب لا. هل يبقى إيمانه ثابتا لم ينقص؟ الجواب لا. إذا ما الذي حدث لإيمانه؟ نقص كمال إيمانه الواجب. الذي حدث لإيمانه أن كمال الإيمان الواجب نقص، ومن ينقص كمال إيمان الواجب في حقه يستحق أن ينفع عنه الإيمان. ولهذا يأتي في النصوص نفي الإيمان والمراد نفي كمال الإيمان الواجب، وليس المراد نفي أصل الإيمان، مثل حديث أبي هريرة هذا. فإذا نوع من هذه الأنواع أو قسم من هذه الأقسام إذا حصل نقص كمال الإيمان الواجب. القسم الثالث من هذه الأقسام إذا نقص كمال الإيمان المستحب، إماطة الأذى عن الطريق واجب أو مستحب؟ مستحب. فمن لم يمط الأذى عن الطريق ماذا حصل لإيمانه؟ هل نقص إيمانه الواجب أو نقص إيمانه المستحب؟ والفرق بين نقص الإيمان الواجب ونقص الإيمان المستحب أن الإيمان الواجب إذا نقص يعاقب الإنسان على ذلك ويحاسب، وأما الإيمان المستحب إذا نقص لا يعاقب الإنسان عليه، إن فعله أثيب وإن لم يفعله لم يعاقب. هذا هو الفرق بين نقص الإيمان الواجب ونقص الإيمان المستحب. الإيمان الواجب إذا نقص يحاسب الإنسان ويعاقب على ذلك، والإيمان المستحب إذا نقص لا يعاقب، بل إن فعله العبد أثيب وإن لم يفعله لم يعاقب. فهذه خصال الإيمان تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول إذا ذهب الإيمان من أصله وبرمته، والقسم الثاني إذا ذهب نقص كمال الإيمان الواجب، والقسم الثالث إذا ذهب أو نقص كمال الإيمان المستحب. وهذا أيضا معرفته تفيد في باب مراعاة الأولويات في أمور الدين والقيام بها، مثل ما روعيت في ترتيب نزول الشرائع: أول ما نزل التوحيد والنهي عن الشرك، وبقي الأمر على ذلك 10 سنوات، ثم نزلت فريضة الصلاة وبقي الأمر على ذلك قرابة 5 سنوات، ثم نزلت فريضة الصيام والزكاة ثم بقي الأمر قرابة 5 سنوات، ثم نزلت فريضة الحج. فمعرفة الترتيب في أمور الدين وأولوياته وتأثير هذه الأمور على أمور الدين يعطي الإنسان عناية دقيقة بدينه من حيث القيام به. الآن ترى في جهال الناس من يؤدي فريضة الحج ولا يصلي أو يتهاون في صلاته، هل هذا عرف الدين؟ وهل هذا عرف حقيقة الدين وحقيقة الإيمان وترتيب الشرائع؟ هل عرف مكانة الصلاة في الإسلام؟ هل عرف تأثير ترك الصلاة على الحج؟ فدائما عندما يجهل الإنسان حقيقة الإيمان المبنية على الكتاب والسنة يقع في أنواع من الخلل. أحيانا ترى بعض الناس يحافظ على بعض المستحبات محافظة دقيقة جدا ويضيع فرائض وأحيانا يشغل وقته بالمستحب على حساب فريضة من الفرائض. الفريضة إذا تركها أثرت في إيمانه الواجب، وربما إذا كانت مثل الصلاة أبطلت الدين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وإذا كان من مستحبات الدين لو تركه لا يعاقب، لكنه إن فعله أثيب، وينبغي عليه أن يعتني بالمستحب، لكن لا يكون عنايته بالمستحبات على حساب الفرائض والواجبات. فهذه مسألة مهمة ينبغي للمسلم أن يكون على عناية بها. قال الشيخ ملخصا ما سبق بالحديث، قال: وهذه الأمور 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من شعب الإيمان. وهنا رحمه الله ذكر لفظ الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا الحديث عظيم جدا في معرفة حقيقة الإيمان، وأنه له شعب كثيرة، وأن له أعلى وأدنى، أي أن شعبه ليست على درجة واحدة، وهناك شعب قريبة للأعلى، وهناك شعب قريبة للأدنى. ويكون عناية العبد بإيمانه بدءا من الأعلى، بدءا من الأعلى، أعلى أقول لا إله إلا الله، ثم أصول الإيمان، ثم مباني الإسلام، ثم بقية فرائض الدين، وهكذا يعتني بها المسلم عناية دقيقة ويحرص على تطبيقها. وقول أعلاها وأدناها يدل على أن أهل الإيمان متفاوتون في الإيمان، لأن تطبيق الناس لهذه الشعب وقيامهم بها ليسوا فيه على درجة واحدة، بل هم فيه متفاوتون. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حال الناس مع شعب الإيمان. نعم.
قال: ويرتبون على هذا الأصل أن الناس بالإيمان درجات: مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان، وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله.
هذه جملة عظيمة مترتبة على ما سبق على فهم الإيمان في ضوء ما سبق مما دل عليه الكتاب والسنة. قال: ويرتبون، أي أهل السنة، على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات. يرتبون على ما سبق أن الناس في الإيمان درجات: مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم. لماذا انقسم أهل الإيمان إلى هذه الأقسام الثلاثة: مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم؟ لماذا انقسموا لهذه الأقسام الثلاثة؟ لأننا عرفنا قبل قليل ما هي الأمور التي يشملها الإيمان. هل جميع أهل الإيمان قاموا بهذه الأمور كاملة تامة؟ الجواب لا. الجواب أن أهل الإيمان في قيام بخصال الإيمان منقسمين إلى ثلاث أقسام. القسم الأول المقربون، ويقال لهم أيضا السابقون، ويقال لهم أيضا المحسنون. هؤلاء فعلوا واجبات الدين وفرائض الإسلام، وتجنبوا المحرمات والآثام، وزادوا على ذلك حفاظا ورعاية وعناية بالمستحبات والنوافل والرغائب، محققين قول الله تعالى في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهم اعتنوا بالفرائض وتجنبوا المحرمات ولا يزالون يتقربون إلى الله بالنوافل زيادة على الفرائض وترك المحرمات، لا يزالون يتقربون إلى الله بالنوافل والرغائب حتى بلغوا هذه الرتبة العلية من الدين، رتبة المقربين، رتبة السابقين، رتبة المحسنين، أتقنوا الدين وأجادوا الطاعة والعبادة وبلغوا الذروة. فهذا القسم الأول. القسم الثاني يقال لهم أصحاب اليمين، وأيضا يقال لهم المقتصدون، وهم الذين فعلوا الواجبات وتجنبوا المحرمات. الواجب يحافظ عليه، فرائض الإسلام يحافظ عليها لا يضيعها، والمحرمات أيضا يبتعد عنها، لكن الرغائب والنوافل والمستحبات ليس عنده همة ونشاط للعناية بها، مثل صيام النوافل وصدقة النوافل وصلاة النوافل وغير ذلك من الأعمال المستحبة التي ليست واجبة، ليس عنده نشاط فيها، لكنه مقتصد، الواجب يفعله والمحرم يتركه. الواجب يفعله والمحرم يتركه، لكن الرغائب ليس عنده همة للعناية بها. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الظالم لنفسه، باقي على أصل الإسلام، لم يكفر، لم يفعل مكفرا ناقلا من الملة، باقي على أصل الإسلام، لكنه يفعل بعض المحرمات التي فعلها ليس كفرا، وأيضا يترك بعض الواجبات التي تركها ليس كفرا، فيكون مؤمنا عاصيا، مؤمنا ظالما لنفسه بالعصيان، بالذنوب، بالمعاصي. فأهل الدين ثلاث درجات، وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الدرجات الثلاث في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. انتبه لقوله الذين اصطفينا وقوله من عبادنا، وذكر أن هؤلاء الذين اصطفاهم هم عباد الله ثلاث درجات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. من هم؟ جنات عدن يدخلونها، الثلاثة أو اثنان أو واحد، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثم قال رب العالمين جنات عدن يدخلونها، من هم؟ الثلاثة، الثلاثة كلهم، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، الواو تشملهم، جنات عدن يدخلونها، تشملهم جميعا، يدخلونها أي الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات، كلهم يدخلون الجنة. لكن يقول أهل العلم المقتصد والسابق بالخيرات يدخلون الجنة دخولا أوليا، أي بدون حساب ولا عذاب. المقتصد والسابق بالخيرات يدخلون الجنة دخولا أوليا، أي بدون حساب ولا عذاب، لأن المقتصد فعل الواجب وترك المحرم لا يعذب، يدخل الجنة بدون عذاب، والسابق بالخيرات من باب أولى بدون عذاب. فكل من المقتصد والسابق بالخيرات يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، والظالم لنفسه يدخل الجنة لكن قد يدخل قبل ذلك النار للتطهير. نعم يدخل الجنة، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون دخوله للجنة دخولا أوليا، بل قد يسبق ذلك مرحلة تطهير وتنقية. فالجنة دار الطيب المحض، فإذا كان الإنسان جاء يوم القيامة مشوبا بخبث المعاصي وخبث الكبائر فإنه عرضة للعذاب، عرضة لدخول النار دخولا يطهر فيها من درن المعاصي ووسخ الذنوب. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في الجنة، يقول رحمه الله في الدنيا ثلاثة أنهر، من تطهر بها طهرته، الحسنات الماحية والمصائب المكفرة والتوبة النصوح، هذه تطهر الإنسان من ذنوبه في الدنيا. ومن لم يتطهر بها في الدنيا طهره الله عز وجل في نهر جهنم يوم القيامة، طهره الله في نهر جهنم يوم القيامة، يعني إن كان مسلما، قوله طهره الله في نهر جهنم أي إن كان مسلما. أما غير المسلم لا يدخل النار ليتطهر، المشرك الكافر الملحد الزنديق المنافق، هؤلاء كلهم لا يدخلون الجنة من أجل التطهير، لأن خبث الكفر وخبث الشرك لا تطهره النار، ولهذا يدخلون النار لا لأجل التطهير وإنما لأجل الخلود فيها أبد الآباد. أما المسلم العاصي الظالم لنفسه بالمعاصي والذنوب فهذا يدخل النار ليطهر من درن الذنوب والمعاصي والآثام ثم بعد ذلك يخرج منها. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفة خروج أهل الكبائر من النار، ذكر صفة خروج أهل الكبائر من النار الذين فعلوا الكبائر في الدنيا ولقوا الله عز وجل بها، ذكر عليه الصلاة والسلام صفة خروجهم من النار. قال عليه الصلاة والسلام عن أهل الكبائر أن الله عز وجل، والحديث بمعناه، إذا أذن الله جل وعلا بخروجهم من النار أماتتهم النار إماتة حتى يكونون فيها مثل الفحم، يعني مثل قطع الفحم، ثم يخرجهم الله ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات لأنهم متفاوتون في الكبائر في الدنيا، ثم يخرجهم الله ضبائر ضبائر ثم يلقون في نهر الفردوس، تلقى هذه القطع المتفحمة في نهر الفردوس، قال عليه الصلاة والسلام فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل. إذا جئت للوادي تجد على جنبتي الوادي من يمينه وشماله الزروع نابتة، فهؤلاء يلقون في نهر الفردوس ويقذفهم نهر الفردوس على جنبتيه ويحيون بماء نهر الفردوس، يحيون بماء، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة والتنعم بنعيم أهل الجنة، لكنهم لم يدخلوا الجنة إلا بعد ماذا؟ بعد أن تطهروا. ومن الخير للعبد أن يتطهر في الدنيا قبل أن يطهر في النار يوم القيامة، عنده فرصة الآن يتطهر من الذنوب بالتوبة، ومن نعم الله سبحانه وتعالى أن التوبة تجب ما قبلها وتهدم ما قبلها، حتى لو كان الذي قبلها ركام من المعاصي والذنوب الله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فيتوب إلى الله جل وعلا من ذنوبه ومعاصيه، والتوبة تجب ما قبلها وتهدم ما كان قبله مهما عظم الذنب ومهما كبر الجرم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما كان ذنب العبد لا يتعاظم ذنبا أمام عفو الله، بل يتوب إلى الله جل وعلا من ذنبه، والله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أيضا يكثر من الحسنات، يكثر من الحسنات. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فالإكثار من الحسنات أيضا يكفر. وأيضا الصبر على المصائب، العبد لا بد أن يبتلى في الدنيا بمصائب، في صحة، في بدنة، في ولدة، في مالة، في تجارة، في بيت إلى آخره، فيصبر ويحتسب. والمصائب كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام كفارات، والأمراض مطهرات. قال عليه الصلاة والسلام لمريض: طهور إن شاء الله، أي هذا فيه تطهير لك. فيحتسب الإنسان ذلك عند الله جل وعلا، ويجاهد نفسه في إصلاحها بالتوبة وبفعل الطاعات وبالصبر على المصائب، ويكون في ذلك كله تمحيص وتطهير له. وهذا خير للعبد من أن يكون تمحيصه في نهر جهنم: حمان الله عز وجل وحماكم ووقانا ووقاكم. فإذا هذه أقسام ثلاثة. قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وهؤلاء الثلاثة كلهم يدخلون الجنة، لكن السابق والمقتصد دخولهم لها دخولا أولية، والظالم لنفسه يدخل الجنة لكنه قد يمر قبل ذلك بمرحلة تطهير وتنقية في النار، وبعد ذلك يكون دخوله الجنة. قال: ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات: مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان، بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان. وأنه يزيد وينقص، وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله. من تاب تاب الله عليه، من تاب في ترك الواجب أو تاب في فعل المحرم تاب الله عليه. الله عز وجل من أسمائه التواب، يقبل التوبة مهما كان ذنب الإنسان، وهو القائل: لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا إلى الله. فهو جل وعلا يقبل التوبة، والواجب على العبد أن لا يقنط وأن لا ييأس، بل يتوب إلى الله عز وجل من ذنوبه كلها ومعاصيه كلها، والله سبحانه وتعالى يقبل توبته. فإذا الإيمان ينقص بفعل المحرمات وترك الواجبات، لكن بقيد أن لا يكون المحرم كفرا، لأنه إذا كان المحرم كفرا فالإيمان يذهب كلية. وأيضا لا يكون الواجب المتروك تركه كفرا، لأن إن ترك واجبا يكفر بتركه لا يقال نقص إيمانه، وإنما يقال يذهب إيمانه بالكلية. فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله، أي من خطئه وذنبه وتقصيره، ومن تاب تاب الله عليه. بعض الناس على كبر، بعض الناس على كبر في سنه، وينظر إلى تاريخه الطويل 60 سنة 70 أقل أو أكثر، وينظر إلى التاريخ ويجد مليء بالآثام وبالمعاصي وبالذنوب وبترك الواجبات وفعل المحرمات إلى آخره، ويأتيه الشيطان ويملأ قلبه يأسا وقنوطا، ييأسه من رحمة الله ويقنطه من روح الله، ويعظم هذه الذنوب وهذا التاريخ في حياته، ولا يزال الشيطان يحاول معه ألا يتوب من تلك الذنوب لكثرتها وعظمها إلى أن يموت والعياذ بالله وهو غير تائب منها، مع أن ذاك التاريخ الطويل المليء بالمعاصي والذنوب والأخطاء، إن صدقت مع الله جل وعلا وتبت توبة صادقة مع الله ولم تعش بعد توبتك إلا لحظات، كل هذه يمحوها الله، كل هذه يمحوها الله سبحانه وتعالى، وفضل الله عظيم. ولهذا لقي مرة الحسن البصري رحمه الله رجلا وكان على قدر من التقصير، فوعظه وذكره بطريقة نافعة، قال له: كم تبلغ من العمر؟ قال: أبلغ 60 سنة. قال: أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تصل إلى نهايته؟ أما علمت أنك في طريق وأوشكت أن تصل إلى نهايته؟ يعني بالموت. قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الحسن: أو تدري ما تفسير هذا الكلام إنا لله وإنا إليه راجعون أن تقولها الآن، لكن هل تعرف ما معناها؟ قال: وما معناها؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. أما أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون وأنت لا تدري ماذا تقول ولا تعي ماذا تقول، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي أنا لله عبد وأنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. أنت عبد ولله وسترجع إلى الله، ورب العالمين سيسألك عن كل ما قدمت في هذه الحياة، فأعد للمسألة جوابا. قال الرجل: ما الحيلة؟ قال الرجل: ما الحيلة؟ أدرك الآن تقصيره وخطأه وأنه ينبغي أن يتدارك الأمر، ولهذا قال: ما الحيلة؟ قال: يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما مضى وفيما بقي. وهذه الجملة أحسن فيما بقي إلى آخره ثبتت مرفوعة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما مضى وفيما بقي. ولهذا الإنسان ينبغي أن يتغانم نعمة الله عليه وتيسيره له وتوفيقه، ومن أكرمه الله عز وجل بالحج، الحج يهدم ما كان قبله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة من كل ذنوبه وخطاياه ومن كل آثامه وجناياته ومن كل أخطائه وتقصيراته، يتوب من ذلك كله ويستقبل فيما بقي أيام من أيامه حياة جديدة عامرة بالخير بالإيمان بالصدق بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام: منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، ومنهم من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى، ومنهم من فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق أو خير وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان.
قال: ويرتبون على هذا الأصل أي الأصل المتقدم الذي فيه بيان حقيقة الإيمان وماذا يشمل. قال ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام. الناس يعني عموما مسلمهم وكافرهم، الناس ثلاثة أقسام. القسم الأول من قام بحقوق الإيمان كلها، من قام بحقوق الإيمان كلها، أي عناية بالواجبات والفرائض وبعدا عن المحرمات والمنهيات، قام بحقوق الإيمان كلها. فهؤلاء هم المؤمنون حقا، أو إن شئت قل المؤمنون الكمل. قال الله سبحانه إنما المؤمنون، أي الكمل، هذا المراد بالآية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا، هذا القسم الأول، المؤمنون الكمل. والعبد يجتهد مع نفسه أن يكمل إيمانه، ولا يجزم يوما من الأيام أنه كمل إيمانه، بل ينبغي أن يجتهد ويجتهد ويجتهد ويحس في قرارة نفسه أنه لا يزال ماذا؟ مخسرا. لا يأتي على الإنسان يوم يقول أنا كملت إيماني، بل مهما فعلت ومهما جئت به من الواجبات وتركت من المحرمات عليك أن تشعر أنك لا زلت مقصرا. قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يقدمون ما قدموا من الطاعات والعبادات وقلوبهم خائفة. المؤمن كما قال الحسن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. فينبغي العبد أن يجتهد في الترقي في كمالات الإيمان وأمور الدين وشعبه، وهو مع ذلك في كل وقت لا يزال يحس ويشعر بتقصيره، وهو خائف من الله سبحانه وتعالى ومن أن ترد أعماله. هذا القسم الأول، من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا. الثاني من تركها كلها فهذا كافر بالله، من تركها كلها فهو كافر بالله، سواء كان تركها كلها أو جاء بمكفر مبطل للأعمال، حتى وإن فعل شيئا قليلا أو كثيرا من شعب الإيمان وخصال الدين، إذا جاء بالمكفر المبطل للأعمال حبطت أعماله ولم يستفد منها، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالقسم الثاني هو من ترك كلها أو وقع في مكفر ناقل من الملة مات عليه، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى. القسم الثالث من فيه إيمان وكفر، أو إيمان ونفاق، أو خير وشر. من فيه إيمان وكفر وإيمان ونفاق، لينتبه هنا أن المراد بالكفر ليس الكفر الناقل من الملة، لأن الكفر الناقل من الملة إذا وجد لا يجتمع مع الإيمان، الإيمان ينتفي لأنه ينقض الإيمان. وكذلك النفاق ليس المراد به النفاق الناقل من الملة، لأن النفاق الناقل من الملة لا يبقى معه إيمان. فمراد الشيخ بقوله من فيه إيمان وكفر أي كفر عملي ليس ناقلا من الملة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذه من الكفر العملي، وإذا وجدت ليست تخرج صاحبها من الملة، ويتجتمع مع أصل الإيمان، تجتمع مع أصل الإيمان. فهذا مراد الشيخ بقوله من فيه إيمان وكفر، يعني فيه إيمان وفيه كفر عملي، وأيضا من فيه إيمان ونفاق. ليس المراد بالنفاق هنا النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي لا يبقى معه إيمان بل يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، لكن المراد بالنفاق هنا النفاق العملي، مثل ما جاء في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهذه الأمور الكذب، الخيانة، عدم الوفاء، هذه الأمور قد تجتمع مع أصل الإيمان، بمعنى أنها توجد في الإنسان ولا يكون كافرا. فإذا القسم الثالث من فيه إيمان وكفر، وإيمان ونفاق، وخير وشر، وخير وشر. قال: ففيه، أي هذا القسم، فيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبته بحسب ما ضيعه من الإيمان. إذن أصبح هذا الشخص فيه جانبان: جانب يستحق عليه الثواب، وجانب يستحق عليه ماذا؟ العقاب. جانب ولاية وجانب عداوة، جانب حب وجانب بغض، بخلاف الأول. الأول ليس له إلا جانب واحد، وهو ماذا؟ الحب والولاية والثواب. القسم الثاني ليس له أيضا إلا جانب واحد، وجانب البغض والعداوة والعقاب. هذا القسم الثالث أصبح فيه جانبان: جانب الولاية والحب والثواب، وجانب العداوة والبغض والعقاب، يستحق هذا وهذا. وهذا القسم يسميه أهل العلم الفاسق الملي، الفاسق الملي يعني الذي لم يخرج بفسقه عن الملة، عن ملة الإسلام. ويقال عنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقال عنه أيضا مؤمن ناقص الإيمان، لا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبون عنه مطلق الإيمان، بل يقولون مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فهذه أقسام الناس. نعم.
قال: ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام، ولا يخلد في نار جهنم. ولا يطلقون عليه الكفر كما تقوله الخوارج، أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، ومن تاب تاب الله عليه.
على كل، هذه الجملة جملة عظيمة جدا، وربما أنها تحتاج أيضا إلى شيء من الوقت، فنؤجل الحديث عليها إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. وننبه أن لشيخنا حفظه الله درس بعد صلاة الفجر في كرسي الشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله ووفقه، وهو في هذا الكتاب أيضا، وهو يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من كل يوم،
من كل أسبوع.
نعم. وأيضا سيكون في هذا المكان كل يوم بعد صلاة العصر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الدعاة يقولون أن فاعل الكبيرة كافر خرج من الملة إذا مات ولم يتب منها، هل هذا صحيح؟ وهل هي من عقيدة أهل السنة والجماعة؟
فاعل الكبيرة إن لم تكن الكبيرة في نفسها كفرا كالشرك بالله أو الكفر أو سب الدين أو غير ذلك، هذه كبائر وهي كفر في الوقت نفسه، فهذه الأمر فيها واضح، وأن من فعل هذه الكبائر خرج من الدين. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله. فإذا كانت الكبيرة كفرا أو شركا فهذه ناقلة من الملة، أما إذا كانت الكبيرة ليست شركا ولا كفرا وإنما هي معصية مثل الزنا ومثل السرقة ونحو هذه المعاصي، إن لم يكن فاعلها مستحلا لها لا يكون بها كافرا، إن لم يكن فاعلها مستحلا لها لا يكون كافرا. وقد مر معنا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وعرفنا معنى الحديث عند أهل السنة، وأن النفي هنا ليس نفيا لأصل الإيمان، بل هو نفي لكمال الإيمان الواجب، وعليه فإن مرتكب الكبيرة ليس كافرا بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والقول بكفر مرتكب الكبيرة ليس قولا لأهل السنة، بل هو قول للخوارج، كما سيأتي الكلام على ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أرجو منكم النصيحة للإخوة الذين لهم الجوالات ويعني يكون فيها الموسيقى.
هذا أمر يؤلم قلوب المسلمين كل يوم بل في كل صلاة، وأصبحت هذه الجوالات أذية للناس وأذية لهم في المساجد في بيوت الله، بل أصبح لا يمر على المصلين صلاة إلا ويؤذون في صلاة بهذه الجوالات، لا يكاد يمر على المسلمين صلاة إلا ويؤذون بهذه الجوالات، وأصبحت تسمع الموسيقى داخل المساجد والناس سجود وركع لله تبارك وتعالى. ولو قيل لأحدنا قبل 30 سنة تقريبا أو 20 سنة: هل تتخيل أو تتصور أن تسمع الموسيقى داخل المساجد؟ يقول: لا يمكن أتصور ذلك ولا يمكن أخطر هذا ببالي، موسيقى داخل المساجد ما يصدق أبدا. والناس الآن استمرأوا هذا الأمر، وأصبح بعضهم تسمع الموسيقى من جواله والناس سجود، وينتهي السجود ويجلسون بين السجدتين ويسجدون والموسيقى لا زالت تضرب، وربما صاحب الجوال يتورع عن الحركة في صلاته، لا يريد أن يتحرك في صلاته ويبقى الموسيقى تضرب، فتفسد على الناس عبادتهم وخشوعهم وطمأنينتهم في صلاتهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا أذى ليس بالهين. الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أين هؤلاء من تقوى الله وخوفه؟ لم يراعوا حرمة المساجد، ولم يراعوا حرمة الصلاة، ولم يراعوا حرمة المصلين، وآذوا عباد الله عز وجل في صلاتهم. ولهذا الواجب على كل من يمتلك جوال أن يتقي الله في المسلمين، وبمجرد ما أن يدخل مع باب المسجد يغلق الجوال أو يجعل على الصامت، وإذا خرج من المسجد يفتحه، أما أن يتركه عرضة لأن يرن ولو قليلا أو تضرب الموسيقى ولو قليلا داخل المساجد فهذه مصيبة عظمى. هذا أمر. الأمر الثاني: النغمة الموسيقية التي في الجوالات هذه محرمة، ليس فقط داخل المساجد، في كل مكان هذه محرمة، لا يجوز استعمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف. قد جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحر والحرير والخمر والمعازف. فالمعازم محرمة، فلا يجوز أن يجعل الإنسان نغمة جواله موسيقية. نعم.
أيضا الشيخ الآيات القرآنية، بعض الآيات القرآنية،
الآيات القرآنية أيضا لا تجعل نغمة أو منبه للجوال، لأن القرآن لم ينزل لذلك، لا القرآن لم ينزل لذلك، ولهذا ينبغي أن يصان كلام الله سبحانه وتعالى من أن يجعل مجرد آلة تنبيه ينبه الشخص أنه فيه اتصال، هذا فيه امتهان لكتاب الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يصح القول أن الكفر الاعتقادي هو الذي يخرج من الملة، أما الكفر العملي فلا يخرج؟
لا، ليس الكفر محصورا في الاعتقاد، الكفر في الاعتقاد وفي العمل، الكفر في الاعتقاد وفي العمل. الإنسان يكفر وينتقل من الملة بالعقيدة الفاسدة الباطلة، وينتقل من الملة أيضا بالأعمال الكفرية الناقلة من الملة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم.
هذا يقول: ما هو حكم من استغاث بالأولياء وهو جاهل أن هذا شرك، مع العلم أنه يعيش في بلد يكثر فيه الدعاة للشرك؟
الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى كفر بالله، الاستغاثة بغير الله كفر بالله جل وعلا. قد قال الله جل وعلا: ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالاستغاثة بغير الله صرف للعبادة لغير الله، وهذا كفر بالله العظيم، كفر بالله العظيم ناقل من ملة الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالدعاء والاستغاثة والاستعانة والطلب هذه كلها عبادات لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى. ومن استغاث بغير الله تبارك وتعالى أو صرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا كفر ناقل من ملة الإسلام. والواجب أن يعمل الدعاة إلى الله على إقامة الحجة وإبانة السبيل وإيضاح الأمر. وإذا كان بعض البلدان دعاة الشرك والبدع والضلال كثر، ينبغي أن ينشط دعاة الحق لبيان ذلك وإيضاحه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: نأمل من فضيلتكم التوضيح بين أو التوضيح للفرق بين الزيارة الشركية والزيارة الزيارة الشركية البدعية والزيارة الشرعية للقبور.
زيارة القبور التي يفعلها الناس هي على نوعين: زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة. الزيارة المشروعة هي التي يثاب الإنسان على فعلها، وقد دلت عليها السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وسألوه عليه الصلاة والسلام: إذا زاروا القبور ماذا يقولون؟ قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالزيارة الشرعية هي التي يقصد بها الزائر أن يتذكر الآخرة، أن يتذكر أنه في يوم من الأيام سيدرج في حفرة من هذه الحفر ويدفن مثل ما دفن هؤلاء، فيتذكر المصير والمآل. والأمر الثاني يزور القبور ليسلم على المقبورين ويدعو لهم، ليسلم على المقبورين ويدعو لهم. وهو بهذا يفوز بثواب الله جل وعلا، لا وأيضا يفوز بالآثار والثمار التي تترتب على هذه الزيارة الشرعية، فهذه تسمى زيارة شرعية. القسم الثاني من أقسام الزيارة وهي الزيارة الممنوعة غير المشروعة، وهي على قسمين، إما بدعية أو شركية، إما بدعية أو شركية. والبدعية هي التي يذهب صاحبها عند القبور ليفعل أمورا من البدع والمحدثات التي لا دليل عليها في القرآن ولا في السنة، الذي يفعل أمورا محدثة أمورا مبتدعة عند القبور لا دليل عليها في الكتاب ولا في السنة، فهذه الزيارة تسمى بدعية. والزيارة الشركية التي يذهب صاحبها للقبور ليطلبهم من دون الله وليستغيث بهم وليذبح لهم ولينذر لهم وليصرف لهم من العبادات ما ليس ما هو حق لله تبارك وتعالى. فهذا الفرق بين الزيارة المشروعة والزيارة الممنوعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، تأتي إلينا جماعة من بعض الدول يعلموننا القرآن والفاتحة وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم والتسبيح والركوع، ويدعوننا للخروج معهم 3 أيام و40 يوما أو 4 أشهر، وعندهم 6 صفات، واستفدنا منهم كثيرا، ولا يفتون ولا يتكلمون بالمذاهب والسياسة وبما يسبب الخلاف. السؤال: ما هو نصيحتكم؟
المطلوب من المسلم في حياته وأعماله وعباداته وطاعاته وقرباته أن يلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه القويم وصراطه المستقيم، وأن يحذر من أي انتماءات وجماعات تجعله ينساق إما قريبا أو بعيدا إلى أمور محدثات يلتزمها ويعتنقها ويتمسك بها ويصعب عليه الفكاك منها. ولهذا الأصل في المسلم أن يتجنب الدخول في جماعات أو في أحزاب أو انتماءات أو نحو ذلك ثم تصبح مهيمنة عليه ومسيطرة عليه. وبعض الجماعات ربما في بداية الأمر لا تدعو الناس إلا إلى بعض الفضائل أو بعض الرغائب، ثم إذا تعمق في انتمائه وصلته بالجماعة وصار على طريقتها قابلا ما يأتي عنها، ربما أدخلوه في بدع وأعمال شركية ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وبعض الجماعات التي نشأت في مجتمعات صوفية أو مجتمعات طرقية أو نشأت على ضلالات بدعية، لا تزال تلك البدعيات والضلالات مهيمنة عليها ومسيطرة عليها في دعوتها، وربما أنهم لا يذكرون مثل هذه الأشياء لمن كان في أول الطريق مع الجماعة. والذي ننصحه بترك ذلك كله والبعد عنه ولزوم السنة وعبادة الله تبارك وتعالى على هدى وبصيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندي مريض، هل يجوز لي أن أذهب به إلى الساحر وهو يعالج بالقرآن ويقول أنه مسحور ويعطينا بخور نبخر بها البيت، فما حكم الذهاب إليه وتصديقه؟
إذا كنت تعلم أنه ساحر فلا يحل لك أن تأتيه، والساحر لا يكون إلا كافرا بالله جل وعلا، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالساحر لا يكون ساحرا إلا إذا كان كافرا بالله، ولا يمكن أن يكون من أهل السحر إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى وخلع ربقة الدين من العنق. فالساحر لا يؤتى ولا يحل إتيانه ولا تصديقه، و جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوعيد الشديد والنهي عن ذلك، قال اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر، وهذا يشمل من أن يباشر الإنسان السحر أو أنه يتعامل مع السحرة. وبعض السحرة يأتي بالقرآن أو بآيات من القرآن ليمتهن القرآن تقربا إلى الشياطين، وربما من يحضر عنده يسمع عنده بعض الآيات لكنه يأتي بها على وجه الامتهان لها، أو يكتبها على وجه الامتهان لها، مثل يكتب قل هو الله أحد، ويكتب عن يمينها وعن شمالها أسماء شياطين أو صلبان أو نحو ذلك، متقربا بهذا الصنيع إلى الشياطين حتى يعمل السحر عمله. فإتيان السحرة باطل ومحرم، حتى وإن توهمت أنك حصلت شيئا من الفائدة الدنيوية في الصحة أو في غير ذلك فلا يحل، لأن إتيان الساحر هدم للدين، إتيان الساحر هدم للدين، ولا يحل إتيان الساحر بأي حال. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يجوز لي أخذ بعض الصور لي وأصدقائي لكي يراها أهلي جزاكم الله خيرا؟
هذه من الأمور التي انتشرت في هذا الزمان وأصبحت شغلا شاغلا لكثير من الحجاج والمعتمرين، ليس له هم في الأماكن التي يذهب إليها إلا التقاط الصور التذكارية، هنا في المدينة يتنقل في الأماكن لأجل الصور التذكارية، ويتعنى للأماكن من أجل التقاط الصور التذكارية، وفي مكة وفي منى وفي عرفات إلى آخره اهتمامه بالصور التذكارية. وهذا التصوير على الصحيح من أقوال أهل العلم وعلى التحقيق من أقوالهم محرم لا يجوز، وجاء فيه وعيد في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم يقولون لا يحل هذا التصوير إلا في حدود الضرورة، يعني الأمور التي يضطر الإنسان إلى أخذ الصورة لأجلها، أما ما سوى ذلك فلا يجوز. وإذا كان الإنسان يأخذ لنفسه الصور التذكارية في المسجد وفي الطواف وفي السعي وفي منى وفي عرفات وفي رمي الجمار إلى آخره من أجل أن يريها الناس، هذا أصبح ماذا؟ مراءة بالعمل، مراءة بالعمل. النبي عليه الصلاة والسلام لما حج عندما وصل إلى الميقات قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، هكذا قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. والذي يأخذ الصور التذكارية سيأخذ صور لنفسه في المناسك ويضعها في البوم، وكل من زاره يقول انظر عملي وانظر طاعتي وانظر عبادتي وانظرني في المناسك وانظر وانظر، رأيت مرة وربما هذه الصورة تتكرر، رأيت مرة قريب من الجمرات رجل أعطى لصاحبه الكاميرا وأنا من مسافة بعيدة لكن أراه، أعطى لصاحبه الكاميرا وقال خذ لي صورة، الشر له يأخذ له صورة، فرفع يديه لما بدأ يأخذ الصورة، رفع يديه خلف الجمرات، رفع يديه وهيأ جسمه وهيئته على صفة الداعي، ولما انتهى من أخذ الصورة التذكارية أنزل يديه. هل هاتان اليدان مدة لله؟ هل هاتان اليدان مدة لله تقربا إلى الله؟ لا والله ما مدة لله، فالحديث إن الله يستحي من عبده إذا مد إليه يدي أن يردهما صفرا، هاتان اليدان ما مدة لله، هذه مدة للمراءة حتى يري الناس يده وهي ممدودة وهو في تلك اللحظة لم يكن داعيا، والناس يرونه ويظنون أنه كان قد مدهما داعيا لله، فيدخل في الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وهذا أشنع يحبون أن يحمدوا ما لم يفعل ولم يفعل الدعاء أصلا. هذه من المصائب التي يجر إليها الجهل، وحب النفس وحب المدح وحب الثناء للناس، وأنا وأنا، هذه عبادات بينك وبين الله، لا تصور ولا تأخذ صور تذكارية ولا تأذن لمن يأخذ لك صور تذكارية واجعلها بينك وبين الله تلقاها يوم القيامة. أما إذا كنت تريدها في الدنيا وتريدها للدنيا لا يقبلها الله منك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأنه سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا العمل الخالص لوجهه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أن أولاده في جامعة من الجامعات ويدرس لهم عقيدة الأشاعرة التي تنكر الأسماء والصفات، وقد وضحت لأولادي خطأ هذا التصور وقلت إذا أتى سؤال في الامتحان فقولوا كما قال المؤلف واذكروا الإجابة التي في المقرر، فما حكم ذلك؟
هذا أيضا من المصائب والبلاء عندما يعلم الناس عقيدة ليست مستمدة من الكتاب والسنة، وإنما مستمدة من علم الكلام ومن التصورات والآراء. والأشعري رحمه الله تعالى الذي تنسب إليه هذه العقيدة تاب منها في آخر حياته ورجع عنها، ومع ذلك يوجد من ينتسب إليه مع أنه رحمه الله أعلن توبته ورجوعه عن هذه العقيدة وألف كتبا أعلن فيها رجوعه عن هذه العقيدة. والواجب على المسلم أن يحرص مع نفسه ومع أبنائه على تعلم العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما دراسة العقائد المنحرفة والعقائد الباطلة فهذا فيه خطر على الإنسان، والواجب هو أن يتعلم العقيدة الصافية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا أدري هل الذمة تبرأ عندما يكتب الطالب كما قال المؤلف ويكتب عقيدة محرفة، عقيدة باطلة، عقيدة لا يدل عليها دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن يكون لك مراجعة في هذا الأمر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه يطوف هو أخته وهي معه في الطواف، فانتقض وضوءها، فهل يجوز له أن يذهب معها حتى تتوضأ أو أنه يبقى؟
إذا كان يخشى عليها من الزحام، وإذا كان المكان مزدحم يذهب معها وتتوضأ. هو بالنسبة له ما في إشكال، يكمل الطواف من حيث وقف. أما هي وقد انتقض وضوءها، فمن أهل العلم من يرى أنها تعيد الطواف من أوله، ويرون أن الطواف مثل الصلاة. والمسألة لأهل العلم فيها قولان، الله أعلم. نعم.
إذا ذهب معها هل يعيد ولا؟
بالنسبة له هو كما ذكرت لا يلزم أن يعيد الطواف من أوله، لأنه لم يحصل ناقض، وإنما انقطع الطواف لعذر أو لسبب. أما هي فلأهل العلم قولان في ذلك، منهم من يرى أنها يلزمها أن تعيد الطواف من أوله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.